الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك على آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر السوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الأحد 24 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري، الموافق 6 يناير 2012 من العام الميلادي. واستفتأنا، هل تعتقد أن التعديل الوزاري الأخير سيسر عن أداء جديد في حكومة دكتور هشام قنديل؟ نعم، لا أدري. طبعا أي حكومة بتيجي جديدة في مرحلة انتقالية، الناس تبقى مركزة على مجموعة معينة، وليكن بنتكلم عن مالية، وليكن بنتكلم عن داخلية. فمسألة الداخلية كانت مسألة مهمة، بنصحح معلومة أمس، كنا نظن أن اللواء محمد إبراهيم، معني اسمه يعني ممكن يتقال محمد مصطفى، محمد إيه، مش عارف ليه دايما محمد إبراهيم، فلغبطوا الناس وأشعروهم أن اللواء محمد إبراهيم اللي هو وزير الداخلية السابق والذي أتى، لا، هو اللواء محمد إبراهيم آخر، رئيس مصلحة السجون، هو الذي تولى حقيبة الداخلية. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يكون على غير سابقيه، بمعنى أنه اهتماماته بالشارع المصري تبقى مهمة. أو لسبب، لأن أنا مثلا عندي تويتة سريعة جدا جايبينها لي من ضباط الشرطة المصرية، شيء جميل أن ألاقي الضباط كاتبين في التويتر، الشرطة المصرية يعني، تكثيف الخدمات والدوريات الشرطية استعدادا لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد كل عام، والإخوة الأقباط بخير ومصر كلها بأمان. ده كان كلام الشرطة المصرية. طب هل لازم يبقى فيه أعياد عشان ننزل نأمن الشارع؟ ده شيء مش لطيف يعني أتمنى أن يكون تأمينكم من بكرة هو بداية تأمين حقيقي للشارع المصري بكل طوائفه، مساجده وكنائسه، مسلميه ومسيحييه، أغنيائه وفقرائه. دي وظيفتكم اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها لكم، حتؤدوها بأمانة، الله يجزيكم كل الخير ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم. حنشتغل شغل بعض القيادات اللي ما زالت مصرة أنها في أجازة 4 سنين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقهم المر في الدنيا والآخرة. يعني احذروا دعاء الناس، يعني القصة مش قصة أن حتفشلوا البلد ولا تضيعوا الأمان والأمن والكلام ده كله، القصة مش كده خالص. يعني اللجان الشعبية كانت الحمد لله قايمة بهذا الواجب في غياب الشرطة، لكن أنا مش عايز حالة الاستنفار العدائي من يوم 25 يناير 2010 إلى الآن تظل موجودة في علاقة الشعب بالشرطة. يا جماعة والله نحن نقدر أن فيكم شرفاء كثيرين، يعني عارفين ده، وعارفين أن فيكم قلة فيها فساد زي أي قطاع، مش أنا اللي بتكلم كده، أي قطاع في البلد كده لازم تلاقي قلة فيها فساد. بتبقى قلة مؤثرة وقلة في إيدها مقاليد الأمور، لكن بتمنى أنه زي ما التمسنا لكم الأعذار والتمسكتوا لنا الأعذار في فكرة أن احنا كلنا كنا في مظلة نظام بوليسي قوي، حتى عليكم أنتم شخصيا، ده مش هزار. يعني ضابط الشرطة اوعوا تفتكروا مثلا لما ما يكونش كان واصل أو كده أنه يما هنا ما هناك، لا بالعكس، كان عليه ضغوط نفسية فوق ما تتصوروا. وانت لما تلاقي ضابط مباحث مثلا مره يقابلني في المطار يسلم عليا وانا راجع من عمره، وبعدين لما يقول لي رايح فين اقول له ده امن الدوله طلبني بتاع المطار، يقول لي طب ربنا معاك، وهو يعرفني كويس قوي، لكن لما لقى كلمه امن الدوله تراجع لورا خلاص رجع. فبرضه كان عليهم مراقبه لامن الدوله، وكان عليهم ضغوط من امن الدوله، من بعض الناس اللي موجوده بامن الدوله، لان قطاع امن الدوله ما هوش قطاع واحد، يعني في قطاع ما كانش له علاقه على الاطلاق بالنشاط الديني، انما هو قطاع النشاط الديني اللي كان قطاع مزعج للغايه الحقيقه يعني. فاحنا هنشوف بس الاول بدايه كده، نسال الله ان يرحم سيد بلال، لان كان امبارح يعني ذكرى وفاه سيد بلال، اسال الله ان يتغمده بوافر الرحمه. تفضل يا استاذ حمدي.
شاب مصري كان عمره لا يتعدى 30 عاما استشهد في مثل هذا اليوم من عام 2011 اثر اتهامه في قضية تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية، بعدما تم اعتقاله من قبل رجال جهاز امن الدولة، والذي تم تعذيبه حتى الموت. انه سيد بلال الذي اقتادته الشرطة فجر الاربعاء 5 يناير من مسكنه واخضعته للتعذيب، ثم اعادته الى اهله جثة هامدة. فكان مصرع سيد بلال هو النواة الأولى لاندلاع الثورة المصرية، حيث سمي اليوم 15 من أيام ثورة الغضب المصرية بيوم الشهيد بلال. القصة لم تكن خفية على الكثيرين، فقد قام ضابط أمن دولة ويدعى حسام الشناوي بمهاتفة سيد بلال صباح الثلاثاء 4 يناير، وطلب منه الحضور في المساء من أجل استجوابه في قضية ما. ولما حضر سيد إلى مقر أمن الدولة بشارع الفراعنة بالإسكندرية، ذهبوا بمرافقته الى منزله بغية تفتيشه، حيث بعثروا محتوياته واستولوا على القرص الصلب المدمج الخاص به. وفي 7 من صباح الخميس ورد اتصال من مركز سقيلح الطبي الى اهل سيد يفيدهم بالحضور لاستلام جثة ابنهم، حيث وجدوا بها جروحا ثاقبة في جبهة الرأس وسحجات متعددة بالساعدين الايمن والايسر وبالقدمين، بالاضافة الى سحجات وزرقان في اجزاء جسمه كلها. وذكرت المستشفى ان مجهولين القي بجثة سيد بلال امام المستشفى قبيل ان يلوذوا بالفرار، وان دقات قلب سيد بلغت 170 دقة في الدقيقة، وان ضغطه بلغ 30/50، فيبدو ان دقات المصريين ايضا ازدادت، واضطرب شعورهم تجاه تعديات الشرطة وتجاوزات بعض افرادها، فقرروا النزول للشوارع والميادين مطالبين بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية. فكانت الثورة المصرية المباركة التي ألقت برأس النظام المصري السابق ووزير داخليته إلى غياهب السجون، رحم الله سيد بلال الذي فاضت روحه لبارئها وهي تردد حسبي الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي قتلوا سيد بلال الله يعلمهم، حتى لو هربوا من يد القضاء في ضعف الأدلة اللي وصلت للقضاء وحكم على بعضهم بالبراءة، لكن الله يعلمهم، وسيقتص له يوم أن يلقوا الله رب العالمين الذي علمنا نبيه صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإحنا مطمئنين ده. ببعت لأهل سيد بلال، لزوجته أخوه وأمه، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يربط على قلوبهم. كان شابا ذكيا طيبا نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ما فيش مشكلة خالص أنه ما حدش من الإعلام تذكر هذا الشاب، لان احنا عارفين الاعلام عندنا فرق كبير قوي 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 بين دماء المصريين بسخف وقل الضمير ورخص. الحقيقه لما اقعد اشوف مذيعه لبنانيه على قناه اون تي في وهي تتكلم لا تذكر من قتل موقعه الاتحاديه سوى الحسين ابو ضيف الله يرحمه ويبارك في استشهاد بنته يا رب وتكون قره عين لامها، ما افتكروش اي شباب تاني لانه بينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين. وقاعد قدامها السيناريست ايضا بنفس المنظور، ما شعرش حتى بنوع من انواع التعاطف مع شباب مصري اتقتل. بصرف النظر بقى، هو انت في اعتقادك الاخوان مسؤولين عن قتلهم، الجماعة هي التي دفعتهم لهذا، انما اسمه شباب مصري مات. لكن الله الله سبحانه وتعالى عليكم في تفرقة الدماء والتمييز الطائفي في الدماء والتمييز الطائفي في المعاملة، وحنشوف النهاردة فيديوهاتنا اللي بتثبت ان الناس دي سعيدة جدا بهذا التمييز الطائفي. عندي برضو تقرير تاني في ذكرى لشاب مصري رحمه الله، كان رجلا شجاعا مقداما، عرف معنى الرجولة وكان دمه حر. عارفين الدم الحر ده دم اللي هنشوف التقرير بتاعه دلوقتي. اتفضل يا استاذ حمدي.
في 9 من عمره شهد آثار قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة في 8 العام 1970، ثم التحق بالخدمة العسكرية الإجبارية. كان مجندا في وزارة الحربية. إنه سليمان محمد عبد الحميد خاطر، من مواليد عام 61، ابن قرية أكياد في محافظة الشرقية، وهو الأخير من 5 في أسرة بسيطة. ساقه القدر في يوم 5 عام 85 أثناء قيامه بنوبة حراسته المعتادة بمنطقة رأس برقة أو رأس برجة بجنوب سيناء، فوجئ بمجموعة من السياح الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فأطلق عليهم الرصاص وتمت محاكمته عسكريا. وفي خلال التحقيقات معه قال بأن أولئك الإسرائيليين قد تسللوا إلى داخل الحدود المصرية من غير سابق ترخيص، وأنهم رفضوا الاستجابة للتحذيرات بإطلاق النار. صدر قرار جمهوري بموجب قانون الطوارئ بتحويل الشاب إلى محاكمة عسكرية، ووصفته الصحف الموالية للنظام بالمجنون، وقادت صحف المعارضة حملة من أجل تحويله إلى محكمة الجنايات بدلا من المحكمة العسكرية. بعد أن تمت محاكمة سليمان خاطر عسكريا، صدر الحكم عليه في 28 من العام 1985 بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاما، وتم ترحيله إلى السجن الحربي، ومنه إلى مستشفى السجن بدعوى معالجته من البلهارسيا. وهناك وفي اليوم 9 لحبسه، وتحديدا في 7 للعام 86، أعلنت الإذاعة ونشرت الصحف خبر انتحار الجندي سليمان خاطر في ظروف غامضة. يقول من شاهد الجثة إن الجثة كان بها آثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيعة على الرقبة، وكدمات على الساق تشبه آثار جرجرة أو ضرب. تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب، ما زاد الشكوك وأصبح القتل سيناريو أقرب من الانتحار، ما أن شاع خبر موت سليمان خاطر حتى خرجت المظاهرات التي تندد بقتله. طلاب الجامعات من القاهرة وعين شمس وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة وطلاب المدارس الثانوية في مشهد آخر في مكان ما تسلم الإسرائيليون تعويضا عن قتلاهم من الحكومة التي قالت عنها أم خاطر ابني قتل عشان ترضى عنهم أمريكا وإسرائيل. رحم الله كل شهداء الوطن وأسكنه فسيح جناته هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حريتنا وكرامتنا التي كانت مسلوبة عقودا طويلة.
اللهم ارحم سليمان خاطر، وارحم سيد بلال، وارحم كل شاب قدم لمصر حياته دون أن يطلب المقابل، ودون أن يطلب أن يزايد المزايدون على ما قدمه من أجل وطنه وبلده. أسأل الله أن يرفع قدرهم. بس بصحح معلومة، أن استشهاد بنت الشاب اللي قتل من الإخوان محمد ممدوح الحسيني، ونسأل الله أن يرحم الجميع يا رب من الشباب المصري، وأن يهدي الشباب الضال الذي لا يفهم حقيقة دينه وحقيقة انتمائه لهذا الوطن من خلال زي ما قلت لكم مزايدات الرخيصة اللي موجودة من عند نخبة الفشل. عندي طبعا حد تايه، الأول نقوله كده سريعا، الاسم محمد السيد الشيمي، العنوان أو سيم الجيزة، شارع جمال عبد الناصر من شارع الشون، المحمول 0-6-8-22-3-4-3 و0-3-5-1-3-0-8-9-7 و0-120-28-3-6-4. الاسم محمد السيد الشيمي، العنوان أو سيم الجيزة، شارع جمال عبد الناصر من شارع الشون. حصل موقف في محل سبيكترا، الحقيقة الموقف ده نزل على الانترنت، وبتصور أنه بد أن يكون هناك في تحقيق واضح في هذا الموضوع، وإلا أرجو من الشرفاء اللي بيتكلموا عن الحرية في مصر بعد ثورة 25 يناير، طبعا في ناس عندهم الحرية عوراء، هي حرية غير التيار الإسلامي، هي حرية غير المنتقبات، هي حرية غير المحجبات. فاللي خلانا نقول إنه المحجبات المضيفات رجعنا إلى ممارسة عملهن في الطائرة بالحجاب، وأنا مش شايف أي دواعي للتوتر العصبي من ده. واحدة بتحكي الحياة بتقول انه كنت في مطعم سبيكترا فرع المقطم وبعد انتهاء من تناول الطعام وبالمناسبة كانت الخدمة ممتازة والطعام ايضا. فوجئت بالحمام باحدى الجرسونات ترتدي ملابسها للخروج من المطعم وتضع طرحة على شعرها، وعندما سألتها هو أنت أصلا محجبة؟ أجابتني نعم، ولكن إدارة المطعم لا تسمح بارتداء الحجاب وأنا محتاجة للعمل. وبعدها سألت مدير المطعم هو أنتم مش بتسمحوا بارتداء الحجاب؟ قال لي أيوة دي سياسة عامة في سلسلة مطاعم بنا علشان المظهر. قال كأني مثلا يعني اللي هتقدم في سبيكترا أو كنتاكي أو ما شبه ذلك من المطاعم وهي بتلبس حجاب لبس الحجاب اللي هو المعروف زمان كنا له الخمار الواسع الفضفاض ده، احنا يعني لابسين حجاب بنقول الحمد لله افضل من غيره اللي هو الطرحة، وساعات ناس بتبقى لابسها على بنطلون جينز ربنا يهدي ويصلح وان شاء الله يلتزمنا باللبس الواسع الفضفاض. انما على الاقل واحدة عايزة عمل تضطروها علشان محتاجة للعمل انها تقلع حجابها وتشعر يعني بضميرها يؤنب طول ما هي شغاله في المكان، عشان ايه؟ بالله عليكم عشان ايه؟ اذا كنتم سمحتم للاعلاميات يطلعوا على شاشات الفضائيات، واذا كنتم سمحتم للمحجبات المضيفات، واذا كنتم تسمحون ان المحجبات في العمل الحكومي موجود وفي العمل الخاص موجود، ايه الحكمه ان مطعم يستنكف فكره ان يعني واحده بتقدم طعام وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يا رب يعني يبارك في بناتنا كلهم ويستر عرضهن ويتزوجنا ويجلسنا في البيوت، إلا إذا كان في عمل بعيد عن عمل المطاعم والحاجات اللي بيبقى فيها دايما معاكسات من شباب ما عندوش دين أو إساءات أو تلميح أو تنبيط أو غمز أو لمز. نتمنى ده، احنا نتمنى أن كل مصري يكون حر كريم في عمله كده ويشعر بقيمته وبكرامته يعني. فالمهم قال لها دي سلسلة علشان المظهر، ده سياسة عامة يعني. والحمد لله رديت عليه، ده الاخت اللي بعتها يعني، رديت عليه يعني انتوا بتستعروا من الحجاب وشايفينه انه مظهر لا يليق بالعمل، طيب يا ريت تبص حضرتك على معظم الرواد هتلاقيهم محجبات، ولو قرروا ما يدخلوش المحل هيتخرب بيتكم وانا محجبه وبقول لحضرتك انا اللي يشرفني دخول مكان يمارس العنصريه ضد شيء افتخر به وجزء من ديني. انتم عنصريين، هي المفروض انتم عنصريون بس انا بقرا لكم الكلام زي ما هو يعني، وانا بستعر من عنصرياتكم وهنفضحكم وهنادي بالكل قاطعكم. انتم بتستغلوا حاجه الناس في العمل، وفي مجموعه من البنات رووا هم كمان يسيبوا المطعم ويمشوا وكمان يبهدلوهم على الموضوع ده، منتهى العنصرية والعار أن تمارس مثل هذه الأشياء في بلد يقال عليه إسلامي. أنا محجبة وأفتخر بذلك لأنه طاعة لربي وضد كل أشكال العنصرية وخاصة من ما يمارس منها ضد شعائر ديني ومظاهره. يا ريت يا جماعة تنشروا الكلام ده، أنا بضم صوتي لصوتك الحقيقة للأخت اللي بعتت هذا الكلام، بقولها أنت إنسانة محترمة حتى لو يعني لا تنتمي للفصيل الإسلامي، عشان بس ما نقعدش نقول دايما أنه الإسلاميين بيحكموا على الغير أنه كافر وأنه وأنه وأنه، هذا الكذب والافتراء والاستيريو بورد. عارفين الاستيريو بورد هو القولبة اللي الإعلام، إعلام المسيح الدجال وإعلام مسيلمة الكذاب بيحط الأفكار فيه عشان يرسخها في أذهان الناس بكثرة التكرار من صباح اليوم إلى آخر المساء. بقولها أنت محترمة جدا، إيجابية جدا، وبتمنى ان حاجه زي كده لازم تفعل بقوه. عيب علينا لما نكون في مصر بعد الحريات اللي وصلنا لها دي ونصل لمرحله نسمح لمطاعم بتتربح مننا احنا كزباين انها تمنع انسانه محجبه انها تلبس حجابها علشان خاطر كلمه اسمها المظهر. اخص على الاقل الكلمه دي الحقيقه يعني، مش عارف اي مظهر، بل بالعكس مظهر المحجبه اشرف واليق الف مره عند الله سبحانه وتعالى. بقول مظهر قد يكون الجوهر يعلمه الله المكبرك على مظهر الملتزم بالحجاب أشرف وأليق عند الله سبحانه وتعالى وأجمل وأفضل وأكرم من إنسانة متبرجة عاصية مجترئة تنكر الحجاب أو تقول ما فيش حاجة اسمها الحجاب في الدين زي أمهات الضلال اللي بيطلعوا علينا من المثقفات والكاتبات. كمان في حاجة مهمة أوي الحقيقة برضو لازم أقولها بسرعة، خاصة بخطبة الشيخ محمد العريفي حفظه الله، خطبة كانت رائعة عن فضائل مصر أثرت فيا أنا شخصيا، وأي حد كلمني عن الخطبة دي قال لي أنا اتأثرت بها جدا، لأن احنا حاسين بقيمة بلدنا لكن عارفين أن في عصابات لا تريد لهذا البلد أن يأخذ دوره الحقيقي. عشان كده طلع علينا بعض من ينتمون إلى إعلام المسيح الدجال واستغل الخطبة بقلة أدب والإساءة للمشايخ والدعاة في مصر وقال يا ريت يتعلموا. لا، بعرف حضرتك ان عندنا فطاحل يشرف الشيخ محمد العريفي حفظه الله وربنا يبارك فيه وفي عمره، يشرف ان هو يجلس معهم ويتعلم منهم، هو يعرف كذلك لانه لا يستطيع ان ينكر فضل اهل العلم. لكن بعرف هذا الانسان اللي طلع على القناة وفبرك مكالمة مع واحد ولحد دلوقتي ما ردش علينا بتاعت مكالمة محمد سليم من المنصورة، بقول له عيب عليك لما تقول كلام وانت لا تدرك خطبة الشيخ محمد العريفي عن اي شيء تتحدث. ايها الضال، الشيخ محمد العريفي كان بيتحدث عن مصر الدين ومصر العلم ومصر الازهر الشريف ايام كان يقول فيه اهل العلم قولة الحق لا يخافون في الله لومة لائم. محمد العريفي ما بيتكلمش عن مصر بتاعت علاء الاسواني وعمارة يعقوبيان، وما بيتكلمش عن مصر بتاعت خالد يوسف وحين ميسرة، وما بيتكلمش عن مصر الممثلة العارية اللي تطلع اشوفها امبارح قدر ان انا بلف كده بسمعها على احد القنوات بتقول احنا بنناضل بمهرجان القاهرة السينمائي زي اللي بيناضلوا بالظبط في ميدان التحرير، مفيش فرق، ده نضال وده نضال. محمد العريفي ما بيتكلمش عن مصر اللي بيشجع فيها الناس ان تستباح الحرمات. محمد العريفي بيتكلم عن مصر الخلق ومصر الدين ومصر الفضل في العلم ومصر الفضل في كل شيء، ده اللي كان بيتكلم عنه محمد العريفي. وإذا كنتم رجالا صادقين ولا أظنكم كذلك، هجيب لكم سيديهات لمحمد العريفي بيتكلم عن الحجاب وفرضية الحجاب وعن المرأة المحجبة، زعوها في مقاطع زي ما بيحصل على قناة النهار. ولو كنتم رجالا صادقين ولا أظنكم كذلك، هجيب لكم سيديهات لمحمد العريفي وبيتكلم عن الولاء والبراء، حطوها عندكم في القنوات واقطعوا منها وزيعوا للناس. على فكرة محمد العريفي داعية محترم سعودي احنا بنحبه، بس انتوا كنتوا بتقولوا عليه وهابي واحنا مش هناخد دينا من الوهابية. انما لما عمل خطبة جاية على مزاجك شوية، اتذكر دائما قول الله فيكم وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. يا ريت تتعلم من خطبة محمد العريفي قدر مصر، وتتعلم منه انه بيتكلم عن اشياء انت لا تعرفها انت وامثالك، أنت وأمثالك لا يعرفون هذه الأشياء السامية السامقة التي تحدث عنها فضيلة الشيخ محمد العريفي حفظه الله. وأسأل الله أن يبارك في دعاتنا في العالمين في العالمين العربي والإسلامي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بس جيت معلومة كده علشان ما تطنطنوش على إنك أنت يعني مغرم قوي بخطبة الشيخ محمد العريفي إذا أنت تحبه. لا، الشيخ محمد العريفي الله يحفظه هو اللي اتكلم عن قناة MBC 3 للأطفال وقال ما تتفرجوش عليها لأنها بتقدم فحش وتقدم إلحاد حتى في رسائلها. وأتصور أنك مش هيكون عندك جرأة أنك أنت حتى تناقش الموضوع ده عندك، لأنك تعتبره أن ده نوع من أنواع التطرف والغلو أنتم وأمثالكم. ربنا يحفظ دعاتنا إن شاء الله من شروركم، وإياكم أن تتصور أن الشيخ محمد العريفي في مجيئه إلى مصر سيكون متلونا أو سيكون درويشا كما تظنون. هو رجل ذو عقيدة واضحة وذو دين واضح وذو معالم وهوية واضحة. أسأل الله أن يحفظه من فتنة بني علمان ومن إعلام المسيح الدجال ومسيلمة الكذاب. طبعا مصدر أمني بيقول رفض تسليح الإخوان وضبط حارس الشاطر وراء إقالة وزير الداخلية. ضبط حارس الشاطر وراء إقالة وزير الداخلية، وناس تانية زي عمرو أديب. وعمرو أديب الحمد لله، عشان بس الدكتور عاطف عبد الرشيد كان يظن أن هؤلاء يعني سيكونون في حالة تصالح مع النفس ومع التيارات الإسلامية عشان خاطر مصر، ده مش هيحصل. وسبق أن أنا عملت مداخلة مع الدكتور عاطف وقلت له هي عقيدة واضحة، العداوة وما بقيت. برضو يطلع عارف يا أخي مش فاهم، حينما تصاب المرأة الحامل بنوع من أنواع الطلق قبل الولادة، ربنا يحفظ نسائنا، هتعرفش في إيه، عمري ما شفته بيتكلم على الشاشة هذه، صريخ وصويت وزعيق واشتمة وسب، ايه ده؟ وما فيش حد لا من بني التيار الإسلامي اللي بينتموا الفصيل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة على الإطلاق، ولا يعرفون قول الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ها؟ وما يعرفوش المناطق دي في الرد على المخالف، وبيخافوا من شتيمة الشباب على الإنترنت فيظلوا في المنطقة بتاعت التسامح والتعايش. بعض الناس اللي بتكتب على الانترنت وتعيب علينا عمرهم ما يتكلموا عن عمرو اديب ده وفظاظته في الحوار، ولا عمر اقرانه من بني علمان في التيار الليبرالي والاعلام اللي عنده يقدر يقول ايه اللغه دي، احنا مش عارف ايه، افانا مش تجربه، ده بيقول الرئيس انت مش حلاق، اسلوب رخيص ومتبذل. لكن هو ده ما يعرفش ما يكونش كده. والدوبليرز اللي مأجرهم جنبه اللي قاعدين بيطبلوا له وبيسندوا معاه وكل نص ساعة يسمح لهم انهم يتكلموا كلمتين في مقابل اكل العيش، حاجة مر والله العظيم. الواحد بيحزن ان انا ممكن اقعد جنب واحد ما انطقش كلمة، ما افتحش بقي بكلمة، كلمة واحدة حتى، الا كل ولا حتى اقوله لا مش كده، لا ما ينفعش الاسلوب ده، واحاول اهديه ولا حاجة، لا خالص، انا بس اسند وطبطب واسقف واقعد احجز عليه. يعني شفتوش حد من الناس دي اتكلم قال عيب ما يصحش ايه اللي انت بتقوله ده؟ نفسي ومنع عيني الاقي حد يكون عنده انصاف ويتكلم كده. حتى بالمره كمان بنصح الاستاذ محمود سعد، بقول له يا استاذ محمود انت بقى عندك حالي 59 سنه على ما اعتقد، يعني خلاص يعني ربنا يديك العمر يبقى عندك 60 سنه، والنبي قال اعذر الله الى امرئ بلغه 60 عاما. انا بيتهيألي انت ربنا وسع عليك قوي، واسال الله سبحانه وتعالى انه يعني ان تجد سؤالا لما تملكه من اموال، وربنا يبارك لك في بنتك وزوجتك. يا ريت تعتزل الاعلام، لانك الحقيقه انت صعبان عليا والله العظيم، اقولها لك صدقا انا مشفق عليك، اني حاسس وانت قاعد في الاعلام انت ما عندكش رساله، انت يعني بتحضر لفكره ان انا طول النهار ابقى قاعد على الهوا حاسس بحاله من التوهان، اتكلم في اي حاجه واي صور واي تعليقات، ما عنديش ترابط في حلقتي ومش عارف انا عايز اوصل ايه الرساله اللي عايز توصلها للمشاهد. بتابعك ساعات فيديوهات خفيفه كده على اليوتيوب، لاني الحمد لله لا اتابع هذا الاعلام على الاطلاق، ولا اشعر باي نوع من انواع السعاده وانا اتابعه. اعلام الحرائق ده، اعلام تيئيس الناس، اعلام يحمل او يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو اهلكهم، او في روايه فهو اهلكهم. ما عندهمش حاجه في البلد كويسه خالص، كلموش في البلد حاجه ممكن تكون ايجابيه، كلموش في اي مشروعات، كلموش في اي اقتصاديات، كلموش في اي حاجه في امن البلد، انما طول النهار والليل فواصل ردح وكلهم بنفس الشكل وفي نفس الطريق، وما بيلاقوش حد يلومهم ويكلموك يقول لك ايه الشيوخ العار على الاسلام، الشيوخ الشنار على الاسلام، الشيوخ اللي سوقوا صوره الاسلام. الواد يعني حسن صوره الاسلام لما بيلبس انسيال ذهب، وحسن صوره الاسلام لما بيلبس باروكه، وحسن صوره الاسلام لما بيروح يضرب له كافين في فندق بالليل في ايام اجازته، وحسن صوره الاسلام لما بياخد سبوبه علشان يفضل يقلب موازين البلد ويزيف الحقائق، هو كده بيحسن صوره الاسلام. تاجيل دعوه سب وقصف صقر ضد علاء صادق لجلسه 3 مارس المقبل. بلال فضل يجب محاسبه مرسي والا الافراج عن مبارك. مش هقول لك اكتر من الله يهديك. او الشيخ قطر، انا اسف، الشيخ محمد العريفي ربنا يبارك فيه يا رب. بلال فضل يجب محاسبه مرسي والا الافراج عن مبارك. يعني عايز يحاسب رئيس محمد مرسي، ويا ريت الاستاذ بلال فضل كده الكريم المحترم المتربي يقول لنا عايز يحاسبه على ايه. نفسي يعني اتكلم كده بموضوعيه وحط الامور في نطاقها الصحيح من غير ثرثره ونعيق الغربان اللي بيتعمل على ما يسمى بالهوب كروز، نعيق الغربان اللي هو فيما يسمى عندهم بالتويتر او تغريده العصافير، والعصافير منهم براء، دي مش تغريدات عصافير. احنا لما بنشوف شتايم حازم عبد العظيم بتابعها اليومين دول انا مش قادر اصدق، ونفسي الراجل يرد عليها. يا جماعه بس حتى جابوا لي الصوره من المستندات اللي بعتها الناشط السويدي على الايميل، او الناشط المصري المقيم في السويد محمد عثمان بعتها على الايميل، ويا ريت الدكتور حازم يرد عليها، يعني يرد على اتهامات موجهه ليك انك انت كان عندك فساد مالي، من غير ما تقعد تقول خروف الفلاني والخروف العلاني وتشتم وتسيء الادب. وزي ما انت كنت بتقول عليا لما طلعت اشاعه ان انا اصبت، قلت اسال الله ان الا تكون قد اصابته دعوه امي كان امك ام جريج. ها؟ ارجو كمان ان دعوه امك الله يبارك لك في عمرها تدعي لك ان ربنا يصلح حال لسانك المليء بالاساءات ليل ونهار والشتائم ليل ونهار، مع انك انت راجل، يعني ده انت راجل دكتور في الكوميونيكيشن واتصالات، يعني وصلت لمرحله من التعليم عاليه قوي، بس مش قادر اصدق ان دي لغتك، ومحدش برضه من اعلام المسيح الدجال بيعلق عليك ولا بيقول دي لغه متبذله. هم لا يرصدون الا المشايخ فقط، فقط ما يعرفوش حاجه اسمها الا مشايخ بس، يعني لا يعرفون اساءه من قسيس ابدا، وعمرهم ما يجرؤ واحد من هؤلاء المرتزقه ان يجيب سيره قسيس اخطا، او قسيس ذل لسانه بكلمه، او قسيس كان متطرفا في حديثه، او قسيس كانت عنده فضيحه مثلا، ما يعرفوش الكلام ده. وما يعرف، بس انا قلت لكم عشان كده اعلام مسيح دجال اعلام اعور لا يرى الا الدعاء. وان شاء الله حملتكم الى سفاليا، حملكم مش هتفرق يعني. ماشي، يا ريت تفعل لنا فيديو رامي ركح يا استاذ حمدي، تفضل عرضه.
فانا هحكي لحضرتك عن الدكتور البرادعي. دكتور البرادعي يوم 28 يناير الساعة 5:30 اجتمعنا عشان بعد انهيار الشرطة وسقوط النظام الفاعل.
في بيته؟
لا، اجتمعنا في مع في كنا في الميدان. اجتمعنا في مكتب الدكتور أيمن نور في غد الثورة اللي هو كان أقرب مكان في الميدان وكان مركز الثورة وكان هو ريموت الثورة في
ميدان طلعت حرب فوق جروبي.
واجتمع جميع القوى السياسية وطلبنا من الدكتور، كان الأستاذ أسامة غزالي حرب، الدكتور أسامة غزالي حرب موجود، قلنا له دكتور جميع الناس اللي موجودة هنا بتفوض الدكتور محمد البرادعي أنه يبقى رئيس جمهورية. وبالفعل قعدنا برنامج وبعض السفارات الكبرى اتصلت بناس موجودة من خلال تليفون أرضي كان موجود لأن ما كانش في تليفونات وتملى بيان
كانوا قاطعين التليفونات الموبايلات
اتملى بيان أنه خلاص الدكتور برادعي هو رئيس الجمهورية.
مين اللي اتملى البيان؟
كنا جميعا يعني كنا بنعد بيان
حررتوا بيان
حتى الناس استغربوا قالوا لنا انتوا سألتوه. احنا فوضنا الدكتور أسامة غزالة حرب انه يكلمه
اتصل بيه
يكلمه. كان وجود الدكتور كان في ناس كتير موجودة وكان جميع وكله مقتنعين تماما ان هو الرجل المرحلة الانتقالية المنتظر. اختفى الدكتور برادعي.
اختفى في هذا اليوم ولا اختفى عموما؟
اختفى ولم يظهر. ما ظهرش غير بعد سقوط الرئيس. وراح 10 دقايق الميدان. طبعا هو خاف على نفسه.
بس يا اخي لا، ده هو طلع من مسجد الاستقامه في ميدان الجيزه
يوم 28 واختفى بعديها
وطلع
مع الاستاذ ابراهيم عيسى وبعد كده اختفى. الدكتور برادعي ما دخلش انتخابات تاني مره، ما دخلش انتخابات الرئاسة. احنا كلنا معاه. هو اصلح واحد يقود مصر الان او في اي وقت. الراجل معروف عالميا.
انت بتنتقد انه بيظهر ويختفي.
تنتقد حضرتك النهارده ما دخلش انتخابات الرئاسة ليه؟
ما هو قال مناخ. طيب انا
لا مش مناخ. لا لا معلش، الدكتور محمد برادعي ما دخلش انتخابات الرئاسة لانه لحامل جنسية اخرى لم يعلنها في مصر. ان زوجته حاملة لجنسية اخرى لم تعلنها في مصر، وانا بقول علني اهو الجنسية النمساوية.
انت بتقول لنا معلومات كتير. طيب هل
بصوا الاعلام ده فجر له قنبلة. رامي لكح المصري المسيحي فجر قنبلة في وجه الافندي اللي قاعد بيقول الدكتور البرادعي يحمل الجنسية النمساوية وزوجته تحمل الجنسية النمساوية. الخبر بالنسبة له ما هوش خبر عن علي ونيس ولا انور البلكيم ولا خالد عبد الله ولا ابو اسحاق ولا الشيخ حسان، لا ده خبر عن البرادعي. فلازم بسرعه يعدي وينط في النقاش وما يركزش عند فكره ياه البرادعي معاه جنسيه نمساويه. ايوه معاه جنسيه نمساويه، بل ورد الي معلومات قبل ما ادخل على الهوى وارجو ان يتم التحقيق فيها انه لما دخل مصر قبل ثوره 25 يناير دخل بالجواز النمساوي وعشان كده ما ترشحش وعشان كده رفض الدستور. يا ريت لو دي حقيقه موجوده حاجه من الاثنين، يطلع الدكتور البرادعي ينفيها ولابد ان السلطات تقول لنا هل فعلا دخل بجواز سفر نمساوي ولا لا. ادي حقيقه بيتكلم فيها رامي لكح، ناقشوها، جيبوا حلقه وناقشوها، ناقشوا الفكره دي، فكره ان الرجل يحمل جنسيه غير مصريه فلا يحق له الترشح. يا بتوع ابو اسماعيل اللي عدتوا 3 سنين تتكلموا، امه امريكيه المحكمة ادت له حكم بصرف النظر، ليس عندي، لكن المحكمة ادت هذا الحكم للشيخ حازم. طب نتكلم بقى عن الدكتور البرادعي. نمساوي يا واد يا نمس، نمساوي وزوجته نمساوية، يبقى نيجي نقول الكلام ده بصراحة للناس. انما زي ما بقول لكم كده، دايما التيار الليبرالي لا يريد ان ترى سوءاته امام الناس، ما عندوش انصاف في مناقشة هذه الامور، عداها بسرعة. مش طايق يسمع ان الدكتور البرادعي زي ما كتير من كانوا اتباعه اللي سابوه مشيوا من الكبار زي حمدي انديل والمجموعه دي كلها، الكبار في السن والكبار في العمل السياسي، يعني لما حسوا ان الراجل مش بتاع مسؤوليه، لكن بيسالوا نفسهم ساعات دلوقتي ايه اللي مخلي البرادع قابع في مصر بهذه الصوره، ما سافرش كالمعتاد، ده ما كانش بيطيعوا الاسبوع على بعضه، ها، وايه اللي خلوه ابتدى ينزل ويتكلم ويتناقش ويروح ويجي؟ في شيء، طبعا في شيء رجل يحمل الجنسيه النمساويه زي ما بيتقال من رامي لكح، نرجو ان احنا نحقق في هذا الامر. اخر حاجه عشان هخرج فاصل، ضيوف الكرام وصلوا، موضوع المصريين المعتقلين في الامارات. طبعا على طول مباشره لقينا سموم اعلاميه انتشرت بخصوص انه الرئيس مرسي بعت عشان هما من جماعه الاخوان المسلمين، وان صحيفه اماراتيه قالت ان الرئيس الوفد المصري لما جه بقياده عصام الحداد مساعد رئيس الجمهوريه ما سالش الا عن مجموعه الاخوان المعتقلين وما تكلمش عن بقيه المعتقلين، وطبعا تلقف اعلام مسيلمه الكذاب هذا الكلام كانه كلام خارج من فمي صحابي، ونشروه وانتهى الامر الى ذلك انه في عنصريه فيما شابه ذلك. خلاص، طبعا مما لا شك فيه وائل انديل كان عامل مقال محترم الحقيقه النهارده، كان بيتكلم فيه عن هذا المقال بعنوان اخلاق الساده واخلاق العبيد، بيقول هل الدفاع عن كرامه وحريه المصري المغترب مبدا ثابت ام انه مجرد ورقه في لعبه البوكر السياسي بين مختلف الاطراف المتصارعه بالداخل. يلفت النظر ان البعض استقبل نبأ عوده الوفد المصري من دوله الامارات دون التوصل لحل للمصريين المعتقلين بنوع من الفرحه الطفوليه. تخيل، علشان بتكره جماعه الاخوان، شمتان ان الامارات تعتقل مصريين هناك اولا بدون وجه حق، وبعدين تبدا توجلهم الاتهامات بعد 3 4 5 ايام من الاعتقال. خلاص، فتفاجأ بهذا الكلام انه في ناس في مصر فرحانه. مش قلت لكم حاله استقطاب عملها اعلام المسيح الدجال ده وصلنا ان احنا بنشمت في بعض في مرضنا وفي موتنا، بدل ما نبتدي نتراشق سياسيا ونختلف ايديولوجيا ونزعل مع بعض في رؤانا لكن في النهايه بنعلي مصلحه مصر؟ لا، انت عندك استعداد دلوقتي تقول ان الاخوان المصري يا رب الطياره تقع بيه، والسلفي المصري يا رب الباخره ورحم العبره تغرق بيه. في بعض الناس بتتمنى كده، وانا شفت بنفسي الشماته من بعض الشباب واللي اسمها نوره نجم واحمد دومه والمجموعه دي لما اشيع خبر ان انا عملت حادثه، منتهى الفرحه ومش عارف الاقي ايه. هي دي حاجات تفرح؟ يعني انا لو حد اصابه مكروه ولا حادثه ولا ابوه مات حشمت فيه؟ هذا خلق حد محترم اصلا او تربى اصلا؟ فالمهم، وائل انديل بيقول لم يحاول احد ان يجهد نفسه في البحث وراء القصه ليبين لنا هل المصريون الذين يواجهون محنه دوله من نظام الحكم المنتخب مش مائنطه من نظام الحكم منتخب مصر اخوان واعضاء في خليه تخريبيه فعلا ام لا؟ اما ان ابسط قواعد التفكير المنطقي يجب ان تؤخذ في الاعتبار ان هؤلاء انفق كل منهم 20 عاما من عمره على الاقل في الامارات، وهي فتره كافيه لاي نظام امني متواضع لاكتشاف توجهاتهم وانشطتهم الارهابيه. يعني ضحي خرفان الصول بتاع دبي اللي المفروض ان هو مسؤول عن الشرطه هناك والجو ده، وطبعا شفنا قتل المحبوب وشفنا قتل قضيه هشام بتاع الرحاب، ها، هشام طلعت مصطفى، لما ننظر للقضية ونلاقي ناس قاعدة بقالها 25 سنة في الإمارات أساتذة كرام أثروا الحياة الإماراتية بوجودهم وبعلمهم وكده، وفجأة اكتشفوا إن هم بيلموا فلوس. بص الهبل دلوقتي، بيلموا فلوس عشان يبعتوها للإخوان في مصر. ضحي خرفان، يعني اللي هو إيه، كرومبو، ضحي كرومبو اكتشف فجأة. يعني مهم، حالة من الابتهاج بتسريبات السلطات الإماراتية عن أن الوفد الرسمي المصري لم يبحث إلا قضايا الأحد عشر معتقلا من صفوة الكفاءات المهنية المهاجرة دون أن يتطرق ل 350 مصري مسجونين في الإمارات، تعبر عن جاهزية لابتلاع النص الإماراتي وهضمه والتلذذ به نكاية وشماتة في الدولة المصرية دون أن يهتز ضمير أحدهم تعاطفا مع مواطنين يعلم تماما أنهم يدفعون ثمن لعبة سياسية كبيرة. والله العظيم الواحد حزين. عشان كده والله شوف، يعني انا قلت لكم قبل كده ممكن يكون الاستاذ وائل انديل ده لا يحبني على المستوى الشخصي، انما بيبقى له كلام محترم. خليكم منصف، ده مصري في النهايه. معانا الاستاذ مجدي قرقر، استاذ التخطيط العمراني، عضو اللجنه المشكله بوزاره الاسكان لتعديل قانون الايجار القديم. السلام عليكم استاذ مجدي.
اهلا، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
استاذ مجدي، بتشوف مشهد الفرحه العارمه عند الخصوم لتيار الاخوان المسلمين في فكره انه فرحان انه الوفد رجع من غير مفاوضات، وبداوا يصدقوا شائعات انه الرئيس مرسي لا يهتم الا بجماعه الاخوان فقط، كان كانت شيماء عادل الصحفيه من جماعه الاخوان المسلمين. اتفضل يا فندم.
لا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بالقطع هذا يتوقف على العين الذي التي تنظر بها، وإذا كانت هذه العين تتربص وتحاول أن تتصيد، أم أنها تحاول أن تقرأ قراءة موضوعية.
نعم.
دون شك أن قضية مصر ومستقبلها في الفترة القادمة وفي قضية التنمية، ما يحدث الآن يعوق عجلة التنمية وبيدخلنا في متاهات كثيرة جدا. وللأسف أن ينتقل هذا التربص من مصر إلى إحدى الدول العربية الشقيقة من بعض منها، لأن الإمارات على سبيل المثال يربطنا بها علاقات طيبة منذ عهد الشيخ زايد
الله يرحمه ويغفر له، هذا الرجل المحترم
طبعا.
نعم.
وبالقطع يجب أن احنا نتجاوز سحابة الصيف الموجودة دي.
طيب السؤال المهم عندي يا أستاذ مجدي بخصوص استثناء السفارات والمباني العامة من معايير زيادة الإيجارات القديمة.
أيوة فندم. أنا أولا كل هذا ما زالت مجرد أفكار تناقش داخل اللجنة التي شكلها وزير الإسكان. الهم الأكبر كان في قضية العقارات القديمة ومحاولة تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وليس تحرير العلاقة، يعني أن القيمة الإيجارية تزيد على حوالي 5 سنوات وبعد هذا تزيد القيمة الإيجارية وفقا لمعدلات التضخم، وبالتالي المستأجر ما يشعرش أن القيمة زادت فجأة، وفي نفس الوقت إذا زادت القيمة الإيجارية عن ربع دخله الدولة تدبر مصادر التمويل لسد العجز بين الربع الدخل والقيمة الإيجارية.
نعم.
لكن أصحاب الملك من ملاك العقارات اللي مأجرين للحكومة، الحكومة ما ينفعش إن هو يقعد يستنى 5 سنين، فبنقول إن دي بندي فرصة للحكومة 2 سنين يا إما إنها تحرر العلاقة وتبقى القيمة الإيجارية زيها زي السوق، أو تشوف عقار بديل استخدامه. أما بالنسبة للسفارات الأجنبية فيتم تحرير العلاقة فورا، وما ينفعش إنها السفارة تبقى متأجرة ب10-20 جنيه في حين إن القيمة الإيجارية بتاعتها 10 ولا 15 ألف جنيه في الشهر.
نعم.
وبالتالي السفارات الأجنبية ما ينفعش إنها تعامل المعاملة بتاعة الموظف المصري اللي يحقق نوع من التوازن وهتزيد القيمة الإيجارية عليه في مدى 5 سنين.
أنا بشكر حضرتك.
يبقى فورا، بس دي كلها ما زالت أفكار صاحب.
نعم.
الرأي النهائي فيها هيكون مجلس النواب بعد انتخابه إن شاء الله، لكن في نفس الوقت هيبقى في فرصة للحوار المجتمعي 2 أو 3 تسمع لكل وجهات النظر من الملاك والمستأجرين.
نعم.
والحالات الاستثنائية اللي هي محتاجة قرارات فورية أو لا ينطبق عليها مشروع القانون.
شكرا جزيلا دكتور مجدي قرقر أستاذ التخطيط العمراني وعضو اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم. أخيرا في دقيقتين موضوع دبي، أرجو أنك تفتكروا المقال اللي حقوله ده دلوقتي كويس أو تربطوه بالأذهان باللي حصل في الإمارات. دبي ومليارات عمر سليمان أسامة عبد الرحيم. على قهوة في شارع التحرير تملكتني هستيريا ضحك وأنا أتابع أخبار كبش العروبة ضحي خرفان وهو يعتقل عشرات المصريين المقيمين في الشقيقة دبي، بينما تتسكع في أذني كلمات أغنية وطني حبيبي وطني الأكبر التي كانت بحق خديعة العمر للأجيال التي أدمنت الحلم العربي. سر الاعتقال كشفتهم جلت انتليجنس اونلاين او انتليجنس اونلاين عشان مكتوبه بالعربي، انتليجنس اونلاين الفرنسيه المتخصصه في شؤون الاستخبارات، التي كشفت النقاب عن قيام بنك دبي الشقيق بالاستيلاء على مبلغ 7 مليارات دولار من ارصده اللواء عمر سليمان الذي كان استولى عليهم بدوره قبل وفاته. ما نشرته المجله اكدته دعوى اقامتها اسره اللواء سليمان التي شرعت في توكيل مكتب برايت كايز للمحاماة في لندن لتولي القضية بعد محاولات ودية مع بنك دبي التجاري استمرت أكثر من 3 أشهر بدون نتيجة تذكر. أسرة اللواء سليمان اعتبرت الأموال التي استولى عليها المرحوم حق مشروع لها، ده المقال يعني، أما المعتقلين فجريمتهم أنهم اعتبروها أموال الشعب، فقاموا بمناشدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي لرد تلك المبالغ إلى شعب مصر، لأنها أموال تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة وتهريبها أثناء وبعد ثورة يناير. وعندما طنش بن راشد الموضوع قامت المجموعة التي جرى اعتقالها برفع مذكرة للتحقيق فيما نشرته مجلة انتليجنس أونلاين، فما كان من ضحي خرفان قائد شرطة دبي إلا أن تعقبهم واعتقلهم واحدا تلو الآخر، رغم أن بعضهم يعيش في الإمارات أكثر من 30 سنة ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. مشهد ما جرى في دبي يفسر بعض ما يجري هذه الأيام في القاهرة، ويفسر بقوة تصريحات رئيس بنك مصر محمد بركات الذي يدين بالولاء لجمال مبارك الذي له الفضل في تعيينه وغيره من رؤساء البنوك الحكومية المصرية. بركات أخذ المكان في الفرقة التي تعزف سيمفونية الإفلاس الحزينة بعدما تلقف النوتة من البنك المركزي الذي تحينه الآخر خطاب مرسي دكتور مرسي أمام الشورى ليخرج على الشعب صبيحة اليوم التالي للخطاب يبشرهم بالجوع والفقر عبر رسالة مفادها الاحتياط الدولاري بلغ الحد الأدنى الحرج يا رجالة. والسؤال الآن ما موقف المليارات السبع التي عشمت فيها حكومة دبي واستولت عليهم من رصيد المرحوم سليمان الذي استولى عليهم بدوره من قوت الشعب، ولماذا صمت المركزي 18 شهرا بعد الثورة حتى تم استنزاف 21 مليار دولار من الاحتياطي أثناء حكم المجلس العسكري وقبل تولي الدكتور مرسي السلطة؟ وهل يتم فتح ملف سرقة المركزي واستعادة الأرصدة الضائعة؟ وهل يلام الرئيس مرسي أنه أوقف نزيف خزينة المركزي ورفعها من 14 مليار إلى 15 مليار دولار في 4 شهور فقط؟ يا ترى سيرد بركات على تلك الأسئلة أم سترد أنت يا حسين؟ أخذ فاصل وقابل الدكتور حسن نفعة والمهندس عبد المنعم الشحات، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيفين الكريمين المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية السكندرية، السلام عليكم باشمهندس. دكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حابدة حسأل الدكتور حسن نفع، عندي مقال أنا بعتبره مقال يعني أشتم منه رائحة جادة لحوار جاد من خالد صلاح اسمه إسقاط النظام السياسي الإسلامي بالقوة وهم. ده وهم. خالد صلاح بيتكلم بيقول بعض القوى المدنية بتعيش خرافة قدرتها على إقصاء التيار الإسلامي من الحكم بالحشد والتعبئة الثورية دون قراءة التاريخ ودون عظة من قدرة الإسلاميين على النمو في ظل أنظمة عسكرية مستبدة. واتكلم كلام كتير الحقيقة في مسألة محاولات التيار المدني برمته أو فيما يسمى بين قوسين بالتيار المدني أنه يتعامل مع التيار الإسلامي السياسي بنوع من أنواع الإقصاء في الشارع أو محاولة تصدير فكرة ثورة 25 يناير كوبي بيست يوم 25 يناير جاي لإسقاط الرئيس محمد مرسي، وده كلام معلن عند البعض، يعني بيقول كله إنما البعض بيعلن هذا الكلام. فخالد صلاح بيقول أنت لا تعرف معنى الأيديولوجية الدينية في هذه البلاد ولا تفهم تاريخ السياسي الإسلامي، فكيف يمكنك قراءة حصاد هذه السنوات الطويلة التي عجزت فيها أنظمة سياسية قمعية من أن تضرب هذا التيار أو تحاصر شعبيته قبل وبعد ثورة 25 يناير؟ وبيتكلم إن إحنا محتاجين أن يتأسس النظام المدني على أساس يحترم المنطق الديمقراطي في المواجهة، فالإخوان المسلمون التزموا البعد عن العنف طوال 30 سنة في حكم مبارك، وشايف أنه لابد من حوار جاد ولابد أن يدرك التيار المدني هذه الحقائق على أرض الواقع وأن يعيش ثباته في التعامل مع تيار الإسلام السياسي. دكتور حسن، بتتفق أو تختلف مع مقال خالد صلاح؟ وشايف إلى أي مدى بعض أطراف التيار المدني بيلعبوا لعبة عنف في الشارع بعيدا عن منطق الصندوق واحترام قواعد الديمقراطية؟
يعني أنا آسف أن أنا ما قريتش مقال الأستاذ خالد، وإن كان أنا من الناس الذين يعني لا يؤمنون إطلاقا بإقصاء أي طرف سواء كان التيار الإسلامي السياسي أو غير التيار الإسلامي السياسي، وأنا أحد الذين كانوا يدعون باستمرار إلى الحوار بين كل الفصائل السياسية خصوصا بعد الثورة، يعني كل الفصائل التي شاركت في صنع هذه الثورة، والثورة لم يصنعها تيار الإسلام السياسي وحده وإنما صنعتها قبل حتى يعني شباب مصر من غير التيار الإسلامي هو الذي فجر هذه الثورة، وكل القوى السياسية التحقت بهذا الشباب اللي معظمه ما كانش منتمي إلى أحزاب سياسية في واقع الأمر، وخصوصا الأحزاب التقليدية. وبالتالي كان يفترض أن تتعاون كل هذه القوى والتيارات السياسية لتصنع نظاما سياسيا ديمقراطيا يحل محل نظام الاستبداد والفساد السابق. إذن فكرة عدم، أولا يعني لن يستطيع أحد إقصاء التيار الإسلامي، التيار الإسلامي مترسخ في هذه التربة يعني بأطروحاته المختلفة، لأن التيار الإسلامي السياسي ليس تيارا واحدا، هناك الإخوان المسلمون وهناك التيارات السلفية بتنوعاتها، وهناك حزب الوسط، وهناك الجماعة الإسلامية، وهناك الجهاديون القدامى، يعني هناك تنويعات، وأيضا التيار المدني أو التيار المواجه، يعني نحن في حالة استقطاب للأسف. فالتيار الآخر أو تجمع القوى السياسية الأخرى من غير فصائل تيار الإسلام السياسي. نعم،
ليه قلت للأسف؟
في إيه؟
بتقول في حالة استقطاب.
في حالة استقطاب، لأن الاستقطاب بين يعني مسألة خطرة وضارة جدا، لأن القوى التي صنعت هذه الثورة انقسمت على نفسها قبل أن تتمكن من إقامة النظام السياسي الذي كانت تنشده الثورة، والذي كان يفترض أن يحقق شعارات هذه الثورة. وبالتالي هذا وضع مؤسف جدا، وليس مؤسف فقط ولكنه
خطر. بتحمل المسؤولية دكتور حسن؟
لا، المسؤولية ده موضوع تاني. أنا أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وإن كانت تقع على عاتق تيار الإسلام السياسي بشكل أكبر، لأنه هو الذي استأثر بالحكم، والانطباع العام أنه اختطف الثورة سواء من خلال صناديق الانتخاب أو من غيرها. كان هناك أطروحات تتحدث عن ضرورة الدستور، أولا أنت تعرف هذه المعركة التي بدأت فورا عقب يعني في يعني كانت هناك وجهتين نظر، وجهة نظر تطالب بالمضي قدما في تشكيل الجمعية التأسيسية سواء معينة أو منتخبة لوضع دستور جديد، وكانت هناك وجهة النظر الأخرى التي أيادها تيار الإسلام السياسي والتي أصرت على تعديلات دستورية. وطبعا التعديلات الدستورية هي تعديلات على دستور 71، ولكن وقت الدستور 71 لم يدخل حيز التنفيذ بعد التعديلات.
عند اكسبريشن حاجة قلته أصرت، هل حاجة تشوف اللعبة الديمقراطية تعني إذا كسب طرف إنه ده إصرار؟
لا بص، ولا ما هو في نقطة هنا أستاذ خالد يعني ما حدش فاهمها كويس.
طب
القواعد اللعبة السياسية يعني موضوع الأغلبية والأقلية، هذه هي القواعد المتفق عليها في الديمقراطية، ولكن بعد أن يكون النظام السياسي قد تأسس واستقر على قواعد متفق عليها، لأنك أنت يعني بعد أن تم هدم النظام القديم يفترض أن تقيم نظاما جديدا بقواعد متفق عليها. الذين صنعوا الثورة وساعدوا في هدم النظام القديم عليهم أن يتعاونوا معا من أجل إقامة النظام الجديد بقواعد متفق عليها. فمرحلة التأسيس للنظام الجديد تختلف تماما عن مرحلة إدارة النظام بعد أن تستقر قواعده.
نعم.
يعني لما نبقى احنا دلوقتي اللعبة السياسية زي أي مباراة رياضية، لازم تكون قواعدها متفق عليها لأنها بتنطبق على الجميع. فمن غير المنطقي ومن غير المعقول أن طرف واحد يستأثر بوضع هذه القواعد وحده وكأنه يفصل النظام على مقاسيه. هذه هي القضية.
هل أنتم استأثرتم بهذه اللعبة ووضعتم قواعدها لتفصلوها عليكم زي ما قال الدكتور حسن نفعة؟ وهذا الاتهام موجه إليكم من كل القوى السياسية التي تخالف التيار الإسلامي، بعضها يخالف بموضوعه وبعضها يخالف لدرجة العداء. بتشوف أن التيار الإسلامي السياسي هو اللي حط قواعد اللعبة وهو اللي أكد عليها؟
هي لم تكتمل بعد، يعني لم توضع بعد. احنا في مرحلة وكان يفترض
حتى بنتكلم عن بدايتها بالدستور، لأنهم شايفين برضو أن التيار الإسلامي هو اللي استأثر بالدستور وحطه مفصل على مزاجه، بل وكاريكاتير حاطط رسائة الصاوي اللي اتمنع كما قيل، والأستاذ محمود سعد هلل عليه امبارح انه حاطين الدستور في قربة ومقفول عليه ومكتوب قفل الاخوان. بتشوف الكلام او رد الدكتور حسن نفع ازاي؟
هو اولا انا بحب الدكتور حسن نفع انه كلامه موضوعي سواء في الحلقة او خارجها، وان كان طبعا هنختلف معه برضو بموضوعي. معركة الدستور اولا ام الانتخابات اولا، احنا ما زلنا مصرين على رؤيتنا اللي احتكمنا فيها للشعب، وانا برضو مصر على ان هناك الديمقراطية هي آلية للترجيح بين رؤى لم يمكن مرت من مرحلة التوافق بدون الوصول لحل. يعني مش دايما هقول كنا نتوافق او كنا نتفق، وإلا لو في الإجماع ده موجود على أي قضية في الدنيا كان خلاص كنا خلصنا. يعني لو نقدر نوصل في أي، ما أكيد ما حدش في الدنيا يكره أن نصل إلى إجماع، لكن الديمقراطية دي معمولة كآلية لما نختلف نختلف. خلي بقى في واحد هيبقى إقصائي ومش عايز يتحاور، ده احنا نستنكر هذا، لكن بعد حوار طويل ولسه كل واحد متمسك برؤيته، فالحل هو ايه؟ اللجوء الى الصندوق. لا، فما فيش حاجة اسمها تعبير اختطاف الثورة عبر صناديق الانتخاب. اظن الاستاذ حسن استاذ علوم سياسية، واظن عمره هيكون
ما استخدمتش التعبير ده خالص.
لا حضرتك اختطفوا الثورة،
قال يتهموا، يعني يتهموا
هذا التعبير ما اظنش ورا في كتاب علوم سياسية.
لا بقول لك يتهموا
اتهام.
نعم ما حضرتك المفروض تبقى معانا برضو حتى من ناحية الاكاديمية،
بس عشان نبقى عارفين احنا بعد اذنك دقيقة واحدة، علشان نبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه. احنا بنتكلم على مرحلة التأسيس لنظام جديد، وبنتكلم ما فيش قواعد استقرت، فاحنا عايزين الاول نتفق على القواعد. ادارة العملية السياسية تتم ازاي؟ هو ده الموضوع. انت كلامك سليم جدا، موضوع الصناديق والانتخابات سليم تماما. يعني من يحصل على الاغلبية له الحق بالكامل في الحكم بالطريقة التي يراها، وبشرط ان يقبل طبعا القواعد اللعبة المتفق عليها. تمام. وادارة تداول السلطة والتعددية. تمام. والفصل بين الى اخره. انما في مرحلة التأسيس هي ده اللي احنا الخلاف هنا.
مرحلة التأسيس
هنجيب.
معلش لا انا خليني اجاوب على الدكتور حسن.
لا هتجاوب بس حضرت لك السؤال المهم اللي بيتكلم فيه الدكتور حسن. ده الفكرة اللي عايز يوصلها في النهاية، انه يعني مين اللي رفض وضع قواعد اللعبة؟ ده جاوب لي على كده.
تمام. صدق. انا في مرحلة التأسيس اختلفنا في مرحلة التأسيس ذاتها، ماذا نفعل؟ اديني حل غير الصناديق.
لا هو بقى هو هي احنا بقى
وغير
علشان وغير اولا انتوا معروفين بالامانة، فاحنا بنتكلم على في إدارة للمرحلة الانتقالية من خلال المجلس العسكري.
كويس ان حضرتك تشهد للناس دي بالامانة.
وفي الفرقاء، يعني في بقى هنا الاتهامات الكثيرة، من الذي ترك فريق الثورة وذهب ليتفاوض مع عمر سليمان ومع المجلس العسكري؟ هنا بقى بدايات الانشقاق.
عمرو حمزاوي كان موجود من الطار المدني.
بص اقول لحضرتك، الاستاذ الاكبر عند الطار المدني الاستاذ هيكل هو اللي راح جا مصر مخصوص عشان يقول اقترح تسمية المشير طنطاوي رئيسا للبلاد لمدة سنتين، ومد المرحلة الانتقالية. وجريدة الفتح اللي هي الجريدة الصغيرة بتاعتنا كتبت مقال قال له استاذ هيكل فاضل بس تقول لنا حادث المنشية، هيبقى في المنشية ولا في حتة تانية؟
لا اصل ممكن اي حد يقول وجهة نظر، ده مش معناه يعني انك تقول وجهة نظر حاجة. وعلى فكرة ما تفهمش كلام الاستاذ هيكل يعني بشكل صحيح.
ايوه
حتى يعني ما هو كان بيتكلم على مجلس رئاسي، اذا كنت
فاكر ان المجلس
كان طلب
ساعتها مجلس رئاسي يرأسه المشير طنطاوي. ومجلس رئاسي اغلبه من المدنيين، ومجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية ما راحوش.
خلينا نتكلم فيها حضرتك بقى.
اتفضل.
ان ليه الانتخابات اولا؟ الدستور اولا على فكره برضو عشان اتقال وقتها دستور 71 غير قابل للترقيع و مين اللي قال كده؟ الدكتور البرادعي هو اللي قعد يصدر استغاثات باهدار نتائج الصناديق واهدار اموال الشعب واهدار ويناشد الرئيس استفتاء شغال خلاص يقول له عد الى دستور 71. سيبك من حته اهدار مال الشعب وكده، التناقض
هتعلق حضرتك بعد ما نخلص عشان ما نتكلمش مع بعض.
التناقض الضخم جدا ما بين ان دستور 71 ده كخه ووحش وما ينفعش وغير قابل للتعديل وده ترقيع وده وده وده، وبعدين لما بعد كده بقى جت جمعيه تاسيسيه واتعمل دستور و و و بقى ان المخرج ان نعود لدستور 71. وبعدين انت طب ليه رافض دستور 2012؟ تقول لي عشان صلاحيات الرئيس ما نزلتش بالقدر اللي انا عايزه. هترجع له دستور 71 بصلاحيات مبارك. يبقى اذن لا، الطرف الاخر غير شفاف، الطرف الاخر لا يقول ما يريد صراحه،
لا لا لا
طيب. طيب هرجع لحضرتك طيب. وحسن
خليني بقى اقول ايه فايده الانتخابات اولا.
اتفضل.
على فكره يعني اللي اولا اللي تم ان كان في ناس بتقول نعدل دستور 71 وناس بتقول نعمل دستور جديد. المستشار طارق البشري اللي ناله ما ناله من شتائم وبعدين في الاخر لما اعترض على الاخوان بقى المستشار طارق البشري والاستاذ العظيم والكلام ده كله عمل حل وسط، قال اعمل تعديلات مؤقته جواها من ضمن المواد اللي احنا استفتينا عليها ان مجلس الشعب
19 مارس
ان مجلس الشعب القادم له ان يقرر. لو شفت نص الماده المستفتى عليها تقول لك لمجلس الشعب القادم ان يدعو الى تاسيس جماعه. يعني هو ايه القرار؟ قرار مين؟ قرار مجلس الشعب. لما الاغلبيه قالت نعم، ليه قلنا نعم؟ عشان عايزين جمعيه تاسيسيه منتخبه او جايه عن طريق مؤسسه منتخبه. ليه انا مش عايز جمعيه تاسيسيه معينه؟ وبصراحه لان اول اسم فيها كان هيبقى الدكتور يحيى الجمل على العين والراس استاذ علوم سياسيه، لكن يروح
لا هو استاذ قانون
يروح يكتب دستور المانيا، يكتب دستور فرنسا، لكن ما ينفعش يكتب دستور مصر لانه شايف فصل الدين.
هم ما بيكتبوش لوحده
على طيب. خلاص معنا يجيب بقى طيب. لما انا عضو فنان طيب ليه يبقى احنا كنا عايزين الدستور يجي عن طريق ايه؟ عن طريق لجنه منتخبه. الحل اللي اتعمل حل وسط، اعمل لي تعديلات تفك شروط ترشيح رئيس الجمهوريه شويه عشان اعرف ادخل على الانتخابات، يجي لي برلمان منتخب هو الذي من حقه ان يقرر بقاء دستور 71 من المجلس العسكري ارضاء للمعسكر اللي قال لا. والاسلاميين غلطتهم لغايه النهارده انهم رضوا، لان انا كان المفروض ادافع بقى، انا مش قلت نعم والشعب قال نعم. لما المادة 60 من الاعلان الدستوري خلت انه لابد من عمل دستور جديد، طبعا الدستور الجديد بالنسبة لنا افضل كتير من الدستور 71، وبالنسبة للتيار المدني اسوأ من الدستور 71، فرجع يقول الحقونا بالدستور 71. دي بقى البرجماتية بلاش طيب. اسميها اسم طيب. تاني
ازاي اسوأ ازاي اسوأ؟ وانا هرجع للدكتور حسن نفعة ومثلا واحد
لا ازاي اسوأ عشان في بدل فصيلة في الشريعة.
لا انا عايز اقول لا ده انا بسأل سؤال دلوقتي، هقول ازاي اسوأ استاذ وائل قنديل لما كتب مقاله الشهير بلقائه مع بعض النخبة السياسية من جبهة الإنقاذ وقال له رأيك في الدستور؟ قال له رائع. طب بتعمله كده؟ قال له احنا عايزين نضغط ناخد مميزات اكتر كمان وكمان. ده اعتراف وائل قنديل ومحدش رد عليه. فانا بسأل ازاي اسوأ؟ انما انا عايز اخرج بس من ربكة اللي هي مع الدكتور حسن، ربكة ان انا اقعد اشد الماضي. خلاص يعني ايه؟ خلاص الماضي راح وعملنا الاستفتاء 19 مارس وجه مجلس الشعب واتحل وتأسيسية ودستور اتحط للبلاد. دكتور حسن
هل عايز اعرف برضو راي الدكتور حسن في دستور 2012؟
حجيله يا فندم. هل بتشوف يا دكتور حسن من الممكن ان يكون هناك لله ثم لاستقرار هذا البلد حوار جاد بين التيارات الاسلاميه والياته تبقى ازاي، بحيث ان ما يجيش واحد وجاي يقول لي ايه حشرت عليك الاول وبعدين اقعد معاك اتكلم معاك في الحوار؟
لا بص حضرتك، انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه انا لم اكن اقصائيا في اي لحظه، وحتى هذه اللحظه وكنت وما زلت من دعاة الحوار، ولا يستطيع احد اقصاء التيار الاسلامي كما لا يستطيع التيار الاسلامي اقصاء الاخرين، وبالذات في مرحله التاسيس لنظام جديد بعد ثوره 25 يناير كان يجب ان يتم الاتفاق اولا، لانه يعني في مرحله التاسيس زي ما قلت لحضرتك مفيش حاجه اسمها اغلبيه واقليه، لا تستطيع الاغلبيه ان تفرض على الاقليه قواعد الدخول في اللعبه السياسيه. الدستور هو الذي يحدد القواعد والاصول العامه. الارتباك جاء، انا بس ما بقولش ده عشان بنكتر الماضي، انا بقول ده لان الخطا الاولاني بيترتب، يعني طالما انك انت ما صححتوش بتترتب عليه اخطاء كثيره، وبعد كده لما ما بتعرفش تقف وتشوف ايه الاخطاء اللي حصلت وتستخلص الدروس ما بتعرفش تتقدم لقدام، بتفضل الاخطاء تتراكم الى ان تنفجر الامور.
بس من حضرتك هل عقلا او قانونا او سياسة
ما انا بقول لك
اشترط في الدستور الاجماع؟ هل يمكن ان نشترط بلاش؟
لا بص يعني بص
ولا برضه لازم حتى الدستور ذاته
بص حضرتك
في خلاف ونلجا لاليه الصندوق؟
الدستور عاده لما بيكتبوا يعني حتى لما بتعين لجنه بتبقى فيها تيارات مختلفه، لكن بيبقى في ناس على اعلى مستوى متخصصين، لما بيدور الحوار بين ناس على مستوى علمي معين حتى لما بيختلفوا لكن بيقدروا يوصلوا وبيقدروا يصيغوا حلول وسط
تتفق على الجميع.
وانا حدي لك مثال للجنة الفنية الاستشارية اللي أنا شرفت كنت واحد من أعضاء، كان فيها الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وكان فيها الدكتورة سعاد الشرقاوي، وكان فيها كثيرين من مدارس مختلفة سواء مدارس فكرية أو مدارس سياسية إلى آخره. لما كنا يعني لما ابتدينا نناقش الدستور كان في قضايا خلافية كثيرة، كنا نفضل نتناقش لغاية ما نوصل للصياغة ترضي الجميع ويقتنع بها الكافة. ليه؟ لأنك أنت بتعمل حوار على أسس علمية سليمة ومنهج.
لا نعمل له إيه؟
لا ما هو
طيب أنا عايز أسأل سؤال.
لا ما هو أنتوا على فكرة القفز، إحنا عايزين نوصل بالحوار إلى نعم. إلى الدرجة اللي هي تمكننا من إن إحنا نصل إلى أهو. لما يبقى في إصرار من جانب طرف على فرض وجهة نظره على الطرف الآخر عمر ما الحوار هيثمر.
هو الطرف الاخر مصر على فرض
لا لا اطلاقا. انا على اي حال لا انتمي الى هذه المدرسه. ما دام انت ما دام في حسن نيه
انا عايز الماده الثانيه تقول والشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد للتشريع. كويس. الطرف الاخر مصر حضرتك الطرف الاخر مصر لا بلا مبرر واضح، لان انا بقول له انت مع الشريعه يقول انا مع الشريعه. طب مع الشريعه نكتب بقى عباره تعبر عن الشريعة تعبير واضح وصريح غير قابل طيب. للبس. طب مع هذا ما زلنا من هذه الصيغة الى الصيغة التي اقترحها الدكتور وحيد عبد المجيد نفسه، الحل مبدأ الحل ان اللي نخليها مبادئ
ونعملها مبدأ تفسيرية
والتفسير ده يجي من الازهر طيب. يبقى ده كده اقصى درجات. لكن تقول لي بقى واحذف كمان المادة التفسيرية، يبقى الطرف الاخر اللي هو خلينا بقى نقول لما رحنا الشارع بالفعل بقى عدده طلع انه عدده اقل هو اللي مصر يفرض وجهه نظره طيب. بينما كان الطرف
طب انا هرد على النقطه دي
هرد الدكتور طيب. بس اقول خبر عاجل سريع معايا. دكتور عصام العريان اتفقت مع مكتب الرئيس اليوم على ان يتم اعفائي من الهيئه الاستشاريه بسبب انشغالي الشديد بمهمتي كرئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الحريه والعداله ولتضارب المصالح بعد اقرار الدستور الجديد، بحيث لا يجوز ان اجمع بين موقعين احدهما في سلطه التشريع والاخر في السلطه التنفيذيه. اتمنى ان يتفهم سيد الرئيس ذلك وان يستجيب لطلبي لاصراري عليه. اذا الدكتور عصام العريان بيعفي نفسه او بيوكيل نفسه او بيقدم استقالته من كونه مستشار للرئيس محمد مرسي. اتفضل يا فندم.
يمكن موضوع الماده الثانيه من الدستور مثال مهم جدا علشان يوضح يعني شكل الخلافات، واحيانا بيبقى فيه افتعال للخلافات. لما رحنا للاستفتاء
يعني مفيش خلاف.
لا لما رحنا خليني بس اشرح لك الاول وجهه نظر عشان
يعني
تعرف
بس كلمه افتعال يعني مفيش خلاف.
لا لا انا عايز اقول لك يعني انه الماده الثانيه
قبل بالماده المفسره وكل
انت بتقطع ما انت ما عرفتش انا عايز اقول ايه
عشان بس اعرف
يا باشمهندس
الناس بتعني دول افتعال.
لا دول يا باشمهندس احنا لحد ما نخلص عشان بس ناخد الكلام على
بعض. الحوار داخل في ديالوج
الماده استاذنك
وارجع هو اللي بيدير الحوار فاحنا احنا بنجاوب على اسئلته. اتفضل. الماده هل تتذكر ما حدث في الاستفتاء الناس بتاع 19 مارس؟ الناس قالت روحوا صوتوا لانه في تيار اخر يريد تعديل الماده الثانيه من الدستور. خلي بالك وارجع لكل الصحف لانه دعايه التيار او معظم فصائل تيار الاسلام السياسي كانت تركزت على هذه الجزئيه ودعت. انا بقول هنا ودعت لانه ما كانش في حد اطلاقا بيتكلم على تعديل الماده الثانيه من الدستور.
انا ابراهيم
شوف
بص اقول لحضرتك عمرو حمزاوي على اليوتيوب ويا ريت لو الاعداد يعرفه
موجود
في قال الماده الثانيه
اذا كان
لا الامر فضل نفسه الكارثيه في الاخيره
ده بيقول على 219.
لا لا انا بتكلم لا هو بيتكلم على
ابراهيم قال نخليها
على فكره المشكله ان احنا ما بنبقاش عارفين
طيب. باشمهندس
احنا بنختلف على ايه دلوقتي الماده الثانيه من الدستور الماده الثانيه من
بالقلم كده اكتب بوينت يعني الف تعال اكتب افتعال الجزاء
وليها الماده الثانيه عليها حاجه
اكتبها عندك بس
الماده الثانيه من الدستور لا خلاف عليها. وانا اذكر ان اتعملت ندوه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بعد ايام قليله من الثوره وكان كلامي في منتهى الوضوح وقلت انه لا خلاف على المادة الثانية من الدستور، انه المادة الثانية من دستور 71 التي تتحدث عن ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لم يكن عليها اي خلاف. الذين قالوا ان هناك خلاف يمكن خدوا بعض الآراء اللي من هنا وهناك، لكن التيار الرئيسي في كل القوى السياسية لم يشكك أبدا في ضرورة الإبقاء على لحظة واحدة يا أستاذ عبد المنعم. لم وحتى هذه اللحظة مين اللي غير، مين اللي حاول يغير؟ هل أنتوا لو تمسكتوا، لو كان التيار الإسلامي تمسك فقط بأن المادة 2 من دستور 71 يجب أن تبقى كما هي، لما حدث هناك أي يعني كان ده هو الموقف الصحيح 100%. وكان تقدر تقول بقى لو في ناس قالت في اللحظة دي نحن نريد تعديل المادة 2 من الدستور، كان يبقى معاك حق وتقول ان الناس فعلا بترفض الشريعة الإسلامية. تبين ان الذي يريد تغيير المادة الثانية من الدستور هو التيارات السلفية او معظم التيارات السلفية، وده اللي حصل. يعني الوقائع دلوقتي بتقول ايه؟ الوقائع دلوقتي منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى هذه اللحظة بتقول ان التيار السلفي كان يريد تغيير المادة 2 من الدستور، بدليل ان هو وضع نصوص اخرى. يعني ما اكتفاش بالمادة 2 اللي كل التيارات قالت جوه الجمعية التأسيسية انها تريد الابقاء عليها كما هي، وكان هذا في رأيي
مبادئ الشريعة،
اللي هي مبادئ الشريعة.
كويس.
لا لو ده كان ممكن جدا يؤدي الغرض، وكان يعطي للتيار الإسلامي عندما يحصل على الأغلبية في مجلس الشعب، وقد حصل على الأغلبية في مجلس الشعب، أنه إذا كانت هناك أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية كان يستطيع التيار الإسلامي بأغلبيته البرلمانية أن يصدر كل القوانين وأن ينقح كل القوانين التي يرى أنها تخالف الشريعة الإسلامية. لماذا لم يسر على هذا النحو؟ لو كان مشي بالطريقة دي أنا أعتقد أنه هو كان بقى يعني في السليم تماما، وما كانش خلق كل هذه الأجواء الخلافية. أظن دي ده نموذج واضح.
طيب.
أن الاتفاق كان ممكنا حول المادة 2 من الدستور الذي أراد تغيير المادة الثانية من الدستور، وحتى بقى المادة 4 اللي هي بتاعت مرجعية الأزهر، وحتى المادة 219 اللي هي بتفسر معنى والمادة يعني مواد كثيرة.
مع ردك بس تاخد مداخلة عشان على تليفون بقى كتير. مهندس محي إبراهيم، السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام شيخ، تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام.
أهلا بيك.
في ثواني أنا ليا سؤال للدكتور حسن نفعة وسؤال للمهندس عبد المنعم الشحات.
ماشي.
سؤال للدكتور حسن نفعة، ما رأي سيادتكم في من يدعون للنزول يوم 25 يناير القادم لإسقاط الدستور؟ هل حضرتك لو كان هذا خطأ ستتبرأ منهم؟
نعم.
السؤال للمهندس عبد المنعم الشحات، ما رأي سيادتكم في من يختارون أعضاء مجلس الشعب بحيث يكونوا من أصحاب الشهرة ليسهل النجاح وليس من أصحاب الكفاءات؟
نعم.
ما رأي سيادتكم في هذه القضية؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا باشمهندس ورحمة الله وبركاته. هنجاوب على السؤالين بس ارجع حضرتك هتعلق لي على
بالنسبة للمادة الثانية. أولا أنا مصر إن إذا كان الدكتور حسن نفعة قال إنه لا يريد أن يغير المادة الثانية، ما يقدرش ينفي ان رموز فاعلة. يعني الدكتور يحيى الجمل وقتها كان نائب رئيس مجلس الوزراء، وكلامه على المادة الثانية في كتبه من اي وكان بيدرسها للطلبة في الجامعة، فمش ما كانش رأي حتى جديد بيقوله ده، هو حتى طلع يوميها قال ده انا الكلام ده بدرسه في الجامعة وهو موجود. عمرو حمزاوي ناشط سياسي موجود وبارز والان في جبهة الانقاذ وغيرها كان ده رأيه في المادة الثانية. سعد الدين ابراهيم احد كبار الناس تتكلم على منظمات المجتمع
المدني.
فاذا العداء للمادة الثانية والتحرش بها كان واضح وصريح.
انا لو مكانكم بقى اتمسك بالمادة الثانية وفكمل
بقى. هو ده بقى الاخطاء، ان حد ان الخصم السياسي معلش اسف هذا التعبير يملي علي تصرف.
ما بيمليش. لا
لا ما هو انت بتملي علي. انا جيت في موقف كنا الخريطة الانتخابية مش باينة، وانا المادة الثانية دي استفتي عليها قبل كده، وناس عايزة تغيرها عن طريق جمعية تأسيسية معينة، فقلنا ما حدش يجي جنبها وما تعقولها وحطتوها بقى في الاستفتاء. في الاستفتاء هنقول لا ومن ثم.
طب هل لو كان يا باشمهندس سؤال مهم عشان برضو دكتور حسن نافع معانا في القصة دي. افرض انه كان الاستفتاء على الدستور قال لا، كانت هتيجي جمعية اخرى منتخبة ولا كان رئيس اللي عينها؟
كانت هتبقى معينة طبعا.
طيب
كلمة منتخبة دي نحن الذين لوحنا بها لما بدأ التحرش بالجمعيات التأسيسية الأخيرة وأنها هتسقط عن طريق المحكمة الدستورية، قلنا لهم يعني قلنا بقى اللي مش هتيجي جمعية تأسيسية معينة بالمحافظة هنرجع للانتخاب.
نعم.
عشان يجوا.
نرجع نكمل كلامنا.
فإذا كان في تحرش بالمادة الثانية احنا قلنا الاصل اعتبار مكان على مكان، فسيبوا المادة التانية زي ما تجوش جنبها لان دي استفتي عليها الشعب قبل كده. ويحيى الجمل نفسه كان بيقول ايه؟ كان بيقول ده السادات عشان يمرر حتة مدد حط معاها المادة التانية، فالمادة التانية دي كانت من قبيل النفاق السياسي، وهو طبعا كده عاكس الآية. ده انا السادات كان عارف ان الشعب عايز جدا تعديل المادة التانية، فراح زائق معاها مادة ديكتاتورية. ومع لما الشعب قال له قول الاثنين على بعض يا نعم يا لا، قال نعم. دليل موضوع الشريعة عنده ده ايه؟ لو قبل فوقيه علاوة مادة ديكتاتورية هيقبلها. يبقى العكس بقى، يبقى انا اقول اشيل المادة الديكتاتورية مش اشيل الايه المادة التانية. فاحنا قلنا الاصل اعتبار مكان على مكان. هل انا ملزم سياسيا ان اقف عند هذا الحد؟ هو انا قلت ان المادة التانية، هل عمرنا احنا كتيار سلفي قلنا ان المادة التانية هي غاية المنى؟ لا، احنا يوم ما قلنا لا مساس بها، قلنا لا مساس بها على اعتبار انه سبق الاستفتاء عليها، وانه ما حدش يجي يقرب منها، والاستفتاء عليها بالاستفتاء كان واضح يعني مدى اقبال الشعب عليه، ما حدش يقرب منها عن طريق جمعية تأسيسية معينة. استنى لما الشعب، انا نزلت الانتخابات كتيار اسلامي، طيار الاسلامي نزل يقول ايه بقى بعد الاستفتاء ما خلص ورسمت خريطة الانتخابات؟ اولا كان ضمن مؤتمراتنا الانتخابية، والله يا اخوانا هذا البرلمان اهم برلمان في تاريخ مصر لانه سوف يشكل الجمعية التأسيسية، وانتخابونا ده اللي قلناه للناخب، اخون الناخب انا بعد كده، انا قلت للناخب انتخبني عشان انا في الجمعية التأسيسية اريد ان اجود المادة الثانية. الكلام ده مثبت اعلاميا في برنامج حضرتك وفي غيره. يبقى احنا ده البرنامج اللي عرضناه على الناس. الناس لما عطتنا اصواتها، لحظة بقى أنا. لما عطتنا اصواتها، عطتنا اصواتها ليه؟ عشان انا عايز اجود المادة الثانية مش بس احافظ عليه. الدكتور عمرو حمزاوي انسحب من جمعية التأسيسية، قال ايه؟ قال انا ممثل للدولة المدنية، الجمهور بتاعي انتخبني عشان دولة مدنية، وانا جوه الجامعات التأسيسية لقيت التيار المدني اقلية، مش هعرف ادي اوفي للناخب بتاعي حقه فانسحب. يعني هو الناخب اللي انتخب عمرو حمزاوي ده ناخب على راسه ريشة؟ يعني هذا الناخب
طيب،
حتى لو اختار واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا، يبقى لازم يجيبوله اللي هو انتخبهم من اجله. والناخب اللي انتخب التيار الاسلامي،
يعني انا عايز اقولك على حاجة بمناسبة عمرو حمزاوي على التويتر لما كان كتب لو قالوا لي كمل كمل ما تكملش ما تكملش الاستفتاء قالت له كمل وما كملش.
اذا الموقف اللي احنا خدناه بتجويد المادة الثانية ده برنامج سياسي احنا طرحناه على الناس. لما قلنا الاول لا مساس بها، كنا بنقول لا مساس بها عن طريق لجنة معينة، وهي لجنة وهي مادة مستفتة عليها. لما قلنا كده قدمنا مبرراتنا، المبررات دي اقنعت عدد كبير، بدليل ان في ظل توافق وقبل ما نوصل للتصويت قالوا طب خلاص التخوف اللي عندكم ده بلاش تحلوا بتغيير صياغة المادة التانية، ولكن حلوا بمادة مفسرة. نزلنا عن سقف مطالبنا، ونزلنا عن برنامجنا الانتخابي اللي قدمناه للناس، بس انا ما اقدرش انزل عنه لدرجة السيف.
طيب انا معايا عاجل،
انا بخون الناخب،
معايا عاجل وارجع للدكتور حسن نفع. الدكتور عصام العريان يؤكد لنا في اتصال لمصر الجديدة انه خبر استقالته من الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي خبر صحيح. دكتور نفع تويتر حضرتك عشان اخرج بقى من الشد والجذب والرد.
لا مفيش.
مشروع الدستور الذي طرح لاستفتاء الشعب المصري عليه سقط سياسيا حتى لو تم اعتماده قانونيا. دي تويتر للدكتور حسن نفع موجوده قدامي. وده يخليني اسال حضرتك على دعوات 25 يناير اللي هي بعض العناوين اللي
نشرح علشان ما نقتصرش. انا كان موقفي
لما انت هتشرح بس نسال السؤال، يعني اللي هو بقى مساله سؤال اللي ساله باشمهندس على التليفون، هل انت تؤيد فكره ان احنا لما ننزل مظاهره 25 يناير يبقى لي مطلب بأثر رجع ان انا اسقط الدستور استفتي عليه الشعب؟
بص انا كنت عضو في اللجنة الفنية الاستشارية من 8 من 10 اشخاص اعضاء اللجنة الذين انسحبوا من هذه اللجنة، وكان فيهم ناس برضو يعني اقرب للتيار الاسلامي وانسحبوا. كان موقفي ان هذا الدستور لكي يعني هذه مسألة هامة جدا، يعني تبني الدستور يحتاج الى أغلبية ثلثي على الأقل، كان رأيي وأنا عبرت عن ده قبل ما نروح الاستفتاء، إنه إذا لم يوافق الشعب بأغلبية التلتين على الدستور فلما جاتش.
ده أنا عايز يعني
بالتلتين بالضبط. بص بالضبط كده، لأنه في بقول لحضرتك بس دي قواعد مستقرة في كل، أنا ما بكلمش على الدستور لأنه في الدستور بتاعنا حصلت مشكلة كبيرة إنه حصل انقسام داخل الجمعية اللي بتكتب الدستور. وفي الـ 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 يعني الـ 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 الاجواء
هو كم واحد انسحب من الجمعيه؟
حوالي 5 الجمعيه انسحب.
15
لا لا اكتر من 22
لا هنفترض ان 20% هنفترض
20% على 86 اللي هم يعني
قاعدين 80% هنفترض
ان بس بس ده بيدخلنا في تفاصيل ده بيدخلنا في تفاصيل احنا
في احنا بنتكلم الدستور لازم تلتين
لا
الدوله اشترطت
هذا وفين
كشرط
يعني وفين الدوله اللي الهيئه اللي بتكتب الدستور فيها بتنقسم على نفسها وبينسحبوا في كل ده
لا مش عادي بينسحب هو هو
لا ما ما بيحصلش في كتابه الدساتير يا استاذ عبد المنعم
الدستور 23 مطار المدني طالع بيه السما الوفد كان مسميها لجنه الاشقياء
بيسميها لا لا لا
ما دخلش فيها اصلا رفض انه يدخل فيها وبعدين لما انتج الدستور 23 عجبه ودافع عنه الى الان عايز يطبقه مش كان مسميها لجنه الاشقياء
لا بس
طيب يبقى انا كان عندي التيار الشعبي الرئيسي حزب الأغلبية في وقت الدستور 23 كان مسمي اللجنة اللي تكتب دستور لجنة الأشقياء وقطعها جملة وتفصيلة
النقاش اللي من النوع ده خطر جدا يعني إذا كان في رغبة في التوافق احنا كنا بنتكلم على المادة الثانية من الدستور عشان ندي نموذج إذا كنا عايزين نصل إلى توافق نصل إلى توافق إزاي
صدر.
فإذا كانت القضية هي قضية الشريعة الإسلامية المحافظة على الهوية الإسلامية لهذه الدولة والمحافظة على المادة الثانية كان ممكن جدا تيار الإسلام السياسي بفصائله المختلفة يتمسك بالمادة الثانية من الدستور
قلنا حطينا
يعني إذا سمحت وكان ده ممكن يبقى هو أساس بناء التوافق حول هذه القضية اللي عمل الخلاف اللي عمل الخلاف وما زال الخلاف حتى هذه اللحظة وأظن حضرتك شفت كلام الدكتور ياسر برهامي وهو بيشرح كواليس الجمعية التأسيسية وإيه اللي حصل فيها وإيه المناورات اللي تمت روح أشوف الشريط أنا قريته
أنا سمعت طبعا هطلب منك تعليق على موضوع الدكتور ولكن برجع للدكتور
ما أنا بقول لحضرتك التوافق
حتة التوافق اللي حتتكلم عليها دي من القضايا المهمة جدا يعني أستاذ علوم سياسية
اللي عايز يعمل التوافق
أنا بص في التوافق ده عايز ليه سؤال هقوله لحضرتك اسأله
لا أنا هسأله والله أنا هسأل سؤالي الأول
أنتوا بتغششوا بعض
السؤال المهم بالنسبة لي يا دكتور حسن هذه أنا بشعر بها كمواطن مصري تختلف تتفق معايا بس حقي كمواطن مصري أقول بشعر إن كلمة التوافق أصبحت أكبر خدعة بنتكلم فيها بدليل إن النهارده الدكتور حسن نافع اللي بنتعلم منه فكرة الديمقراطية من خلال تنظيره السياسي بقى أفاجأ مثلا بتعليق حضرتك انك حتى عايز البرلمان اللي جاي كما كان ليك تصريح حضرتك بتقول انه يا ريت يكون برلمان توافقي هتمم دي ازاي بس
على فكره احنا مشكلتنا ان احنا ما بنشوفش افكار الناس على بعضها بناخد منها حته
على بعضها
انا كنت بقترع عارف البرلمان التوافقي ان انا كنت بقول ايه
صد.
بقول ان الفتره الحاليه فتره خطره جدا احنا داخلين على ازمه اقتصاديه بالغه السوء انه اذا القوى السياسية ما تعاونتش مع بعضها عشان تدير يعني احنا ما خلصناش المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية بتنتهي لما يبقى عندنا دستور لما يبقى عندنا برلمان لما يبقى عندنا يعني لما تكتمل كل اركان النظام السياسي ده لسه ما تعملش وفي ظل الاستقطاب الحد حاليا وانت داخل على ازمة اقتصادية من هذا النوع اذا استمر الوضع على هذا الشكل المغرب هتغرق وهتغرق بينا كلنا فكنا بنقول يا جماعة وبعدين الناس بتقول ايه ده عايزين يسقطوا الدكتور مرسي انا عملت رسالة ودي اللي فيها الجملة اللي حضرتك خدتها رسالة الى السيد رئيس الجمهورية بقترح عليه حل للخروج من هذه الازمة كان من ضمنها حكومة وحدة وطنية حكومة وحدة وطنية وان حكومة الوحدة الوطنية دي هي اللي تعمل تدير المرحلة الانتقالية لغاية نهاية فترة الرئيس يعني انا بعتبر انه من النهاردة لغاية نهاية الاربع سنين بتوع الرئيس علشان ما حدش يقول انه ده عايزين يسقطوا الرئيس وانه المشكلة انه في واحد مستني ورا مستخبي عايز ينتهز الفرصة عشان يقفز على كرسي الرئاسة بنقول هنبقى الرئيس يفضل الرئيس كما هو ويبقى فيه حكومة وحدة وطنية يا اما يديرها شخصية مستقلة
تنفذ اجندة الرئيس ازاي طيب
تنفذ اجنده يا سيدي ما هو التوافق
بقى هو ده والله ده سؤال انا مش بستنكر انا بس بسال هتيجي حكومه وحده وطنيه بايديولوجيا مخالفه خالص لفكره الاسلام السياسي
على فكره ما هي هنا بقى موضوع انك انت لما ما تكونش استكملت بناء النظام السياسي وعندك نظام بينقسم شطرين وعندك البلد بسبب هذا الانشطار داخله في, في 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 على جحيم انت بتنقذ مركب هتغرق فبتنقذها ازاي؟ لا تعمل لها رصين يا سيدي اذا كان ويبقى الرئيس المنتخب هو رئيس الحكومة، لانه في نهاية المطاف الرئيس له صلاحيات اكبر واقوى من صلاحية رئيس الحكومة، فرئيس الحكومة بيبقى تحت مظلة، لكن لازم يبقى فيه نوع من التوافق. انما عشان كده بنقول حكومة وحدة وطنية، حكومة بيبقى فيها حتى لو الرئيس من فريق اخر غير الفريق اللي بينتمي اليه رئيس الدولة. النظام السياسي الفرنسي مشي بالشكل ده وقائم على هذا الاساس، النظام المختلط. ما انت ممكن يجي لك في انتخابات اللي جاية اغلبية برلمانية من غير التيار الاسلامي، طب هتشتغل ازاي مع الرئيس؟ واحدة من الاثنين، يا الرئيس يعمل انتخابات مبكرة، يا اما هيشتغل بحكومة غصب عنه هيعين حكومة من التيار اللي حصل على الاغلبية في البرلمان.
حضرتك كلام للدكتور بس ياخد مدخلتين بسرعة كده. عبد الله من المنوفية. عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
ليه حوار بس مع الدكتور حسن لو سمحت.
ليك حوار اتفضل.
اولا بس مفروض الظاهرة انا عايز يعني مع احترامي ان يعني المحاور يحترم رأي المشاهد وبرضه ممكن يكون مثقف يعني وفاهم يعني.
اتفضل.
الدكتور حسن بس ليه ملحوظتين اتنين على كلامه ولو سمحت يرد عليا بصراحة يعني.
اتفضل.
اول حاجة هل لو عدنا الاستفتاء ده 100 مرة يضمن ان فيه مرة استفتاء يحصل عليه اجماع بالتلتين؟
اتنين.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إجابة الإنقاذ الوطني مش عارفة تنقذ مصر من إيه ديت، اختارت يوم 25 على أساس إيه؟
شكرا جزيلا يا عبد الله. معانا محمد من القاهرة. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا محمد ورحمة الله وبركاته.
سامعك. والله كنت بمشي طبعا على الناس اللي معاك.
ماشي.
وأستأذنك بس الأستاذ حسن النفعة بالنسبة هو أستاذ علوم سياسية. واهم حاجه احنا اتعلمناها ما لا يترك كله لا يترك كله.
كله نعم.
يعني ما سيبش الحاجه وانا في السياسه وفي عز ازمه مصر اقوم خارج ولاعب بعيد وبخارج الملعب.
كويس.
دي حاجه.
السؤال بقى محمد
منه اي حكومه وحده وطنيه في اي دوله في العالم.
الايه يا محمد؟
اي حكومه وحدة وطنية متكونة من نسيج وحدة وطنية في اي دولة في العالم.
ها.
مش موجود.
طيب. شكرا.
لو موجود يا ريت اعرفها اي دولة.
شكرا يا محمد. هترد يا باشمهندس. وطبعا برضو هيبقى في سؤال لحضرتك عشان بعد ما يخلص تجاوب اللي هو خاص بفكرة يا ترى لو عايزين نعمل برلمان توافقي هنمشيه باي نسب وباي شكل. وهل نضمن
انه ما كنتش كملت بقى الفكره.
انا هخليك عشان
طيب
اولا انا بعيد دكتور حسن في حته حكومه وحده وطنيه بس انا افضل اسميها حكومه تكنوقراط. بمعنى حكومه وحده وطنيه دي بتعني
ايه؟ افرادها تكنوقراط يعني افرادها من
لا وحده وطنيه دي بتعني لما بيحصل ان الانتخابات البرلمانيه افرزت ان ده 30% وده 25 وده 24 مفيش حزب اسمه حزب اغلبيه. فممكن حزبين يكملوا مع بعض 50% ويعملوا حكومه تبقى حكومه قلقه. ففي الوضع ده بيقول لك لا يا عم احنا ايه كل الاحزاب تاخد حصص في الوزاره بحصتها في البرلمان يبقى كل ممثل. احنا الان في مرحله ما بعد 25 يناير والتجربه
بس انت هتضمن بالجمله اللي بتقولها دي ان الحزب ده أيوة. ما يصرش على
عشان كده
الداخليه
عشان كده انا بقول بقى ابعد بقى عن مسمى حكومه وحده وطنيه واروح اقول حكومه تكنوقراط. يعني انا النهارده افضل واحد يمشي لي وزاره الماليه مين؟ اخواني سلفي ليبرالي بس يلتزم بالدستور طبعا ومبادئ الشريعه. خلاص ما الدستور بقى دلوقتي موجود خلاص اجيبه. ده واحد
لازم ينتمي للتيار الاسلامي
مش لازم ينتمي طيب يبقى اخد اكفى الناس لان احنا مش مرحله ايديولوجيات. ده احنا في مرحله عايزه ضخ عايزه اليات قد تكون متفق عليها بين الجميع حتى بالذات في الاقتصاد.
نعم.
يعني فاذا المرحله دي الداخليه عايزه اداره حازمه وواحد يعرف فين مواطن الفساد وفين مواطن الناس الكويسه. فاذا انا عايز واحد فني جوه وزاره الداخليه يعرف هيكلها لي كويس كل حاجه. فانا محتاج امهر الموجودين بغض النظر عن انتمائهم السياسي.
جميل.
فانا افضل ان احنا نطالب بحكومه تكنوقراط بدل ما اطالب بحكومه وحده وطنيه.
كويس.
بالنسبه بقى برضو على الكلام على التوافق جوه التاسيسيه. طب احنا التيار الاسلامي كان له مبرر ان هو يقول انا عايز اجود المادة التانية. طب التيار المدني ليه جه على مواد منقولة بنصها من دستور 71 وقال ده انا عايز اغير. يا راجل ده انت في ظل اغلبية من التيار الاساسي تقول لي عايز اغير مادة مساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية ويصور ان دي احنا اللي جايبينها. ده هي منقولة بالنص من دستور 71 ضبط الحريات بما لا يخالف النظام العام موجودة في كل الدساتير المصرية من 23 حتى تاريخه. دستور 23 بيعتبروا أكثر دساتير ليبرالية بكل المواد مكتوب بما لا يخالف النظام العام بما لا يخالف بما يقوم مقامها من العبارات مع كل مواد الحريات يعني حوالي 10 مواد موجود فيها الكلام ده. دستور 54 اللي كتير من الليبراليين دستور لم يطبق يعني بس شايفين دستور ليبرالي كبير كل مواد الحريات اللي فيه كانت كده. جه هنا وقال لك لا تكرار كتير مع كل مادة في الحريات تقول العبارة دي. فالطيار الإسلامي اقترح نحط مادة واحدة تمارس الحقوق والحريات لها المادة 81 بما لا يخالف مقومات المجتمع المذكورة في الباب الأول من هذا الدستور. فوجدوا أن هذه الصياغة هو كان الاعتراض على التكرار فقلنا خلاص هنحطها في مادة واحدة لقوا أن العبارة دي أضبط وأحكم من العبارات اللي كانت موجودة قبل كده فقالك أنا عايز أشيلها. طب انت اللي بدات المساله احنا كنا ناقليه كنا جايبين مواد الحريات بنفس العبارات الموجوده في دستور 71. تعال اشوف حته المناورات. انا كتيار سياسي مش ملزم
تتكلم عن المناورات الخاصه بالرد على موضوع الشيخ حسن البرهان.
احنا قلنا للناس احنا عايزين نغير الماده الثانيه كلمه مبادئ دي كلمه مش موجوده في علوم الشريعه. يعني ما جاي افتح كتاب اصول فقه الاقي فيه تعريفات ثابته متواتره عبر التاريخ مش منها كلمه مبادئ. ودي اللي احوجت المحكمه الدستوريه انها في حوالي انا تطبق الاحكام اللي انا اطلعت عليها عشان ما اغلطش حوالي 5 احكام تعرضت فيها للكلام على تفسير الماده الثانيه لما اظهر رفع قضيه بعدم دستوريه ماده الفوائد المدنيه ولما في قضيه الختان ويعني في عده قضايا. في كل مره كان البحث بيختلف عن الثاني. ليه هيئة المفوضين اللي عملت البحث ده غير اللي عملت البحث ده فانت حطيت لي ماذا. طب انا عايز اطلع بره الايه الكلمة الفضفاضة دي يا اما تفسرها لي. فده اللي كان مطلب الله. فلما جيت تفسير جهوة الاخر فضفاض بيتكلم على القواعد الكلية فقلنا لا وحط ايه ومصادرها المعتبرة. الناس وافقت وبعدين رجعت اعتبرت هذا كارثة. تفسير الشيخ ياسر اللي هو بقى بيحكيه مع اخوانه وفي مجلس خاص لماذا وافقوا ثم
في تيار اسلامي كرفوا
ده ايوه فبيشرح لهم هم بيقولوا له ما انت الماده الثانيه سبتها زي ما هي. قال لهم لا ده الماده 19 مؤثره ودليل انها مؤثره انهم وافقوا عليها اولا ثم رفضوها. مفيش اي خداع. هو الاول وافق عليها ثم رفض. هو تفسيره
المناورات السياسيه مرفوضه عندكم؟
طبعا
مرفوضه.
مرفوضه
انك انت لا انا قصدي انك انت فكره ان تيار اسلامي
لا هو الفكره يعمل مناورات كانه خدعهم ان كلمه مصادر دي ما او حد يبص عليها. لا ده يتقالت في الوثيقه لكن هو قال لهم هم لم ينتبهوا ان كلمه مصادر هي الكتاب والسنه والاجماع والقياس. فلما نبههم البعض بعد ما مضوا وقعوا يبقى اذا مفيش اي خداع. طيب. هو بيتكلم ان حد كان ذاهل انا مش ملزم اشرح له. انا قلت له حط لي كلمه مصادر انا موافق. طيب. امضي مضى بعد كده قال لا دي مصادر ده طلعت
اسوأ
طلع خلاص انت اللي بتقول انك انا
ارجع للدكتور حسن اسئله سريعه ورد سريع بقى عشان حته واحد الاسئله بتاعت المتصل بيقول لحضرتك يا ريت تقول لي في اي دوله كان في حكومه وحده وطنيه في ظل نظام رئاسي منتخب.
في كل يعني عشرات الحالات في جميع الدول العالم ايطاليا وغير ايطاليا في اوقات الازمات بتتعامل حكومه وحده وطنيه. اسرائيل خد النموذج الاقرب لنا في جميع الحروب اللي خدتها من خلال حكومة وحدة وطنية بتتشكل حكومة لمواجهة تحدي خارجي يعني بيطلعوا بره قواعد اللعبة البرلمانية وبيشكلوا دي مسائل متفق عليها ومتعرف عليها. لما تبقى بتواجه مشكلة داخلية كبيرة بتبقى محتاج لحكومة الوحدة الوطنية. واحنا بنقول النهاردة انك انت في امس الحاجة لو احنا قعدنا بالطريقة دي بقى لا هم اللي غلطانين لا احنا مش غلطانين
احنا
لا هم اذا احنا بنقول دلوقتي ايه النظام السياسي الذي كان
ما جاوبتيش على السؤال التوافقي اللي كنت علمت لك باي نسب هيكون برلمان
توافقي. انا ما بقولكش مش نسب انا بقولك ده تصور متكامل للخروج من الازمه. لكن انت بتقول الدكتور مرسي يقعد لغايه نهايه مدته علشان ما يبقاش فيه اي نوع من الطعن في شرعيه الرئيس المنتخب وتجيب انا اديت مثال
دكتور حسن ساعات بتحس
طب ما بتدينيش فرصه لا اكمل والله. حتى الفكره
والله يبقى استنى لا في نقطه مهمه وحاجه تتكلم معايا في القصه دي ساعات بيوصل للمشاهد فكره كاننا نمن على رئيس الجمهوريه كمل مدته
ما بتمش انتوا عمالين تقولوا اصل المشكله ان هم عايزين يسقطوا الرئيس علشان ما يكملش مدته عشان يجي رئيس. اتقيل هذا الكلام عشرات المرات، فبنقول انه مش ده الموضوع. ومحدش بيطعن في شرعية الرئيس المنتخب حتى لو كان منتخب بنسبة اقل من 2%، هي الاغلبيه ولازم ولا بد ان تحترم. لكن انت بتقول ان هذه المرحله ما تزال مرحله انتقاليه، الدستور لا يجوز ابدا الدستور ان يفرض من جانب، حتى لو كانت اغلبيه ان يفرض على الاقليه. الدستور بيحدد قواعد القواعد العامه التي يجب ان تكون مقبوله من الجميع، لانه اذا انت طلعت حتى لو الناس اللي قالت لا على الدستور دول اللي هم 36%، لو انت قلت لهم انتوا خارج اللعبه، ده دستوري وانا بقى حفرده، ما ينفعش. الدستور في كل دول العالم هو دستور يتوافق عليه، لانه بيحط المبادئ العامه، ما بيخشش في التفاصيل. القواعد العامه يجب ان تكون قواعد متفق عليها من الجميع، لانها هي التي تحدد كيف ندخل حلبه المنافسه. محدش بيجي يقول انا هنزل الملعب، انا فريقي هيلعب ب 11 وانت تلعب ب 6، ما ينفعش. لازم يبقى القواعد دي متفق عليها، انا قابلها وانت قابلها عشان ننزل نتنافس قدام الناس. لما بقول ان اللجنه اللي بتدير الانتخابات تشكل من كذا وكذا، لازم نكون مطمئنين الى ان هذه اللجنه نزيهه وانها هتحكم بالعدل.
هو ده الموضوع. انت كدكتور حسن نحى استاذ علوم سياسيه، قرات الدستور 236 ماده، ممكن مثلا تديني تصور تقول لي اعتراضي على كذا؟
انا عندي احنا كتبنا في اللجنه الفنيه 50 تعديل على 50 ماده من المواد، وحتى ما كانتش مكتمله.
ابرزها يا دكتور
افندم،
ابرز حاجه كده عند حضرتك.
يعني انا هقول لك، احنا يعني في موضوع سلطات الرئيس، في موضوع الاحكام الانتقاليه، في موضوع الاجهزه،
كان سلطات الرئيس حضرتك عايزها ازاي مثلا واترفض الكلام ده، او حاسس ان هو
لا يعني؟ بص بقى، اعمل حلقه مخصوص لمناقشه المواد الخلافيه في الدستور، وانا اجي لك بنصوص المواد، وهات اي حد، واحنا والكلام بسيط جدا ومقنع جدا وسلس جدا، والموضوع ملوش اي علاقه يعني موضوع. طبعا في بعض المواد المتعلقه باحكام الشريعه الاسلاميه فيها نصوص خلافيه، لانه موضوع مرجعيه الازهر وموضوع الماده 219 اللي بتتكلم على اهل السنه والجماعه، وده ممكن يعمل مشكله بالنسبه مثلا لمن لا ينتمون الى السنه. يعني على سبيل المثال، يعني في تصورات مختلفه يعني محدده، لانك انت لانك بس حتى على لو مواطن واحد
يمثله خطر على امن القوم.
لا مش لا, لا 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 خلي بالك، لا دي نقطه مهمه
لا
جدا.
لا لا
انت
دكتور، لان
عندما تتحدث
يعني
عن
مش
المواطن،
من اهل السنه يا دكتور في مصر،
حتى
على الشيعة مثلا،
على الشيعة مثلا اي حد، ما طالما انك انت بتقول المواطن، يبقى المواطن بقى سواء مسلم او مسيحي او شيعي او سني او درزي، او يبقى مواطن بله مش موضوع حريه،
النظام العام جاي
مش
منين؟
مش موضوع حريه شخصيه.
امال الدول الاوروبيه اللي بتخلي الحاكم لازم يجي من مذهب الاغلبيه؟
لا ما بتجيب
اللي بتشترط الحاكم يكون كاثوليكي او ارثوذكسي.
لا 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 لا، انت بتكتب
الدول اللي حاطه الصليب في علامها يا دكتور.
بص يا
يعني دلوقتي انا لما ابقى مواطن انجليزي ولازم اشيل علم
الاغلبيه، يا سيدي الاغلبيه هتجيب الرئيس مسلم طبيعي،
لما يختار العلم حط فيه صليب.
ما تعملش انت مشكله من البدايه،
ما عملتش مشكله
يعني ملهاش لازمه، انت بتخلق مشكله من العدم. يعني انت بتدخل يعني الاصرار على، ما انا بقول لك بس عشان يبقى واضح للمشاهد، انه
ده استراتيجي تاريخي لمصر. مصر هي راس حربة السنة في العالم، فانت تيجي تغير لي هوية مصر وتشيل منها السنة.
الاسلام واحد يا سيدي، ما فيش الاسلام واحد، الدين الاسلامي هو دين
واحد. خلاص يبقى الشيعي مش
هيبقى، يبقى ما تجيبش لا سيرة لا سني ولا شيعي.
ما دام واحد مش هيفهم بقهري ليه؟
لا انا بتكلم على دكتور، يعني هل التخيل انت كاستاذ علوم سياسية، ده سؤال برضه بيطرحه بعض المشاهدين،
التمييز يا اهم
مادة، هل الدستور، هل الدساتير في العالم كدكتور حسن، لا انا بسألك على الدساتير في العالم عشان تعلمني برضه والله، هل الدستور مثلا بيتحط في دولة ما، هل بيراعى فيه كل الطوائف مهما كان نسبتها وعددها؟
او ما بدوش يتغنن بقى والكلام
يعني يفضل ولا بنحط اطر عامه وقوانين
كتير؟ الاطار العام بيحط الاطار العام بحيث انه يبقى قواعد عامه تنطبق، لا يجب ان يوجد هناك اي نوع من التمييز. على الإطلاق. يعني الحقوق
دكتور دكتور خالد
الحقوق
ما حضرتك اعتبرت ذكر أهل السنة جماعة
ذكر الشريعة الإسلامية تمييز
يعني الحقوق
بس ما نسمع منهم على السؤال بتاخد المداخلة على السرك بقى نص ساعة دكتور خالد
كلمني على المواد ما أنا بقول لك عشان بس يصل للمشاهد القضية مش قضية في الشريعة الإسلامية القضية يعني في مشكلات كثيرة جدا في الدستور منها ما يتصل بالأحكام الانتقالية في ناس معترضة على ان يبقى في مجلس شورى في ناس معترضة على ان يبقى في 50% عمال وفلاحين في الانتخابات القادمة كل العك ده ليه في عك كتير جدا في الدستور ما كانش له لازمة انا بعتبره عك
طيب انا دكتور خالد معايا بس عايز اسأل سؤال السلام عليكم دكتور خالد
بنتقل بعمل فترة
دكتور خالد اتفضل
اهلا وسهلا استاذ خالد
اتفضل يا حبيبي
بعد اذن حضرتك بس كنت عايز يعني اعمل مداخلة بسيطة مع الدكتور حسن نفعة
اتفضل
والدكتور حسن نفعة يعني مشهور
بحتى كله
عايز يخسر منك انت اتفضل
ظلم ايام ما كان
كل اسئلة موجهة
للبلد كلها
في حالة لازم نستفيد
سياسي كان الدكتور حسن نفعة من الناس اللي بنستمع لارائهم الحرة وكنا بنعتز برايه كنت بس عايز
ايه اللي حصل
اتفضل يا خالد سؤالك ايه
واحد على الاطلاق لم يتغير قيد انمل
اتفضل يا خالد سؤالك
ايوه دكتور حسن
اتفضل
حضرتك بس انا كنت انا معترض على كلمه التيار المدني اللي هي بيتم ترديدها كثيرا اصل كلمه التيار المدني معناها ان التيار المقابل له تيار عسكري بينما احنا شفنا اللي هم بيدعوا ان هم تيار مدني يعني منهم من تواصل مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه وحساه على عدم ترك السلطه
وصل فكرتك يا خالد لان انا فاهم ان حضرتك عايز تقول ان مثلا دكتور اسامه غزالي حرب كان بيطلب من المجلس العسكري يستمر في الحكم 3 سنين لا لحد ما تيجي تيارات قويه تخبط قدام طارق سامي هشام اتفضل يا هشام
السلام عليكم دكتور خالد
عليكم السلام يا هشام ورحمه الله وبركاته
من فضلك بس هو دلوقتي دلوقتي الدكتور برحب الدكتور وبالمهندس ولكن الدكتور ما اقنعناش الى الان لان دي مشكله اساسيه ومهمه جدا ما هي مفهوم التوافق ايه هو مفهوم التوافق حضرتك سالت سؤال وما اقنعناش
طيب يا فندم شكرا
احنا في ارض الشارع
شكرا يا هشام جزاك الله خيرا وصل سؤالك
انا عايز اسال فعلا السؤال ده فعلا
طب افهم بس منه مفهوم التوافق
الحلول الوسط
لا يعني ادينا خلينا اجابه رياضيه هل يمكن ان نقول لن يمر دستور الا بنسبه 100%
لا على
ما نقدرش نقول كده
لا انت عارف المفاوضات ايه فكره المفاوضات
خلصنا المفاوضات وقعدنا 6 شهور نتفاوض
لا شوف
وانا مصر على رايي
ما وانت مصر على رايي
تصور ان احنا لابد ان نصل
لا ما هو اذا
تصور غير منطقي
هنا بقى
احنا في جلسه اهو وقريبين من بعض ما وصلناش لحل
الاصرار ما هو
الاصرار من ناحيه مين
من ناحيه الاثنين ما هو لازم كل ده طيب. لازم ده
يقدم
تنازل وده يقدم تنازل
ما هي فكره تعديل الماده الثانيه لوجود ماده مفسره
على فكره في المفاوضات اذا لم تتم المفاوضات بحسن نيه يعني لما يبقى فيه اطراف متعدده كل طرف بيتبنى وجهه نظر مختلفه
كويس
في المفاوضات الدوليه في المفاوضات طب
ما
الداخليه
مش الحل لو
وصلنا الحل بتحتكم بقى
طيب كويس احتكمنا قعدنا 6 شهور نتفاوض وصلنا الحل وقع عليه الجميع لان ماده 19
بتاع حضرتك انا حديك مثال لفكره كنت بطرحها واحنا طب. بنتكلم على كيفيه اختيار الجمعيه
تاسيسيه انا معايا 4 دقائق اتفضل يا دكتور
انا كنت بطرح على الاخوه انا قلت لهم لو الناس يعني قلبها سليم وصافي وعايزين يختاروا افضل 100 في مصر لكتابه الدستور لو انا جبت الاحزاب الاساسيه الرؤوس وديت لهم ورق وقلت لهم اختاروا افضل 100 في مصر تتوسم منهم يكتبوا الدستور صحيح وخليتهم هاخد 50 اسم في البدايه متوافق عليها واجنبهم واقول تم التوافق على 50 اسم وافضل
لف الدكتور معتزل الصلاح افتح له راي تاني بيقول التيار المدني لو قلنا له اقعدوا مع بعض اختاروا رئيس مش هيعرفوا يختاروا رئيس
لا
مش 100 شخص
لا لا على فكره
25 يناير بالنسبه لحضرتك انت مثلا فكره ان انا بنزل بمطالب حقك في مظاهرتك مطالبك المشروعه هل بتتصور تتفق او تختلف ان انا اتكلم في 25 يناير وما بعده حتى في فكره ان انا اسقاط الدستور هل ده طبيعي ديمقراطي ولا المفروض الباب ده يكون اتقفل خلاص
شوف اذا تؤمن بان حق التظاهر السلمي مكفول يبقى من حق الناس انها تتظاهر بشكل سلمي وترفع اي شعارات تقولها تقول انا مختلف مع الدستور انا معترض على الدستور انا لا اقبل هذا الدستور
نعم.
هذا حق
انا مساله اسقاطه
واي واحد يعني ما هو اسقاطه يعني ايه اسقاطه يعني ايه اسقاطه
لا ده انا اللي بسال هم
حتى كبير. لو رفعت انت شعار يسقط رئيس الجمهوريه ده من حقك ولا مش من حقك
حقك
يبقى اذا طالما انه حق معترف به لك اطلع وارفع الشعار اللي انت عايز ترفعه.
جميل.
وشوف الشعب بيتفاعل. هو ما هو محظور هو الا تستخدم العنف على الاطلاق، هذا يجب ان يكون محظورا.
شايف الفتره اللي جايه نخرج من ازمه الماضي ونبتدي كل واحد يتحرك في اتجاه سليم بعمل سياسي ديمقراطي يكون ازاي؟
احنا احيانا كثيره لا نعرف حتى ما نختلف عليه. يعني لو احنا بنقدر نشوف ايه الحاجات اللي احنا مختلفين عليها بالضبط ونطلعها ونعرف ازاي نحط الاليات اللازمه للتفاوض حولها، انا متاكد ان احنا في احنا عندنا مشكله قياده. انا واثق ان لو كان عندنا قياده رشيده وكان عندنا شخصيات سياسيه قياديه في كل الاحزاب كان ممكن جدا اذا اجتمعت هذه القيادات ان تعثر على حلول وسط. المشكله انه غياب الافتقار لقيادات سياسيه حقيقيه في جميع التيارات للأسف الشديد، هذا هو ما يجعل الحوار صعبا جدا، لأنه البعض بيتصور أنه هو شخصه هو أهم شيء، البحث عن مكانه والبحث عن موقعه هو أهم شيء. إنما لو, 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 لو في رغبة في إحقاق المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية، إن احنا نشوف مصلحة الوطن بدل من المصلحة الحزبية.
بما تنصح جبهة الإنقاذ يا دكتور في آخر دقيقة؟
أنا أنصح الجميع، مش جبهة الإنقاذ بس، إنها ترجح كفة مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية الجميع.
تفضل يا باشمهندس.
أنا عايز الأول أحلل ال 36% اللي قالوا لأ، لأنه أنا لا أتصور إن في مادة لو عملنا استفتاء على مادة مفيش مادة اللي قالوا لأ عليها هيكملوا 10%. لأن أنا عندي 36% اللي قالوا لأ دول 20% منهم على الأقل أنصار النظام السابق واللي حركهم مادة العزل السياسي. ودي كانت مادة ثورية، وطبعا جامعة الإنقاذ خدت الدكتور بلالي قال لك أنا مضطر أستعين بأنصار النظام السابق. فبقى في هنا حلف شديد البراجماتيه ان انا مع ناس من ضد الثوره وجايين، ودول مثلوا شريحه تصويتيه كبيره جدا من اللي قالوا لا. عندي بعد كده الليبراليين واليساريين، انا اقول المسيحيين اللي هم يعني هو يهمه ماده واحده بس، الماده 219 وتم توظيفهم، فدي الماده، ودي لو عرضت للتصويت هم هيقولوا عليها لا والباقي كله هيقول نعم فيما اظن. عندي الليبراليين واليساريين، لا انا فوجئت ان ورقه محطوط عليها حزب الوفد وحزب مش عارف ايه الاشتراكي والتحالف الشعبي وبيتكلم على ماده ربط الاجور عايزين ربط الاجور بالاسعار، عايزين الدكتور عسل نفع مستحيل يوافق على حاجه زي دي يعني. فاذا ايه اللي ماشي مع الشعب يعني، كانه عايز يعيد الانتاج الاشتراكيه، فربط الاجور بالاسعار دي معناها هي كلمه صغيره جدا لكن عشان ننفذها يعني ارجع التسعيره الجبريه يعني
لا لا اطلاقا، بل الشكل الطبيعي انك انت بتربط الاجور بالاسعار، هو ده الطبيعي علشان تمنع
ايه الاليه اللي انا هجيب بيها
المقياس. اذا لم تربط الاجور بالاسعار تتاكل قوتك الشرائيه يا باشمهندس اقتصاديا،
اعملها ازاي؟ قول لي
ينخفض اجرك الحقيقي اذا لم تربط بالاسعار.
الدوله
يعني ازاي؟ الفنيين الاقتصاديين
الفنيين بيقولوا ده لا يتم الا في نظام الدوله المتدخله. يعني انت واخد حل من المنظومه الاشتراكيه،
لان في حاجه اسمها اندكس للاسعار، بتبقى واخد متوسط الاسعار سنويا وعارف انه متوسط الاسعار بتزيد بمعدل مثلا
10%،
من غير ما تتدخل في الاسعار اطلاقا.
يحصل بعدها
باسبوعين بتاخد النسبة العامة وبتربط
الحل ده اقتصاديا لو عملته بدون تدخل الدولة في الأسعار يديك نسبة تدخل على طول.
تتكلم في مسألة فنية انت مش مش معمولة، والاقتصاديين عارفينها كويس
قوي.
ربط
بدون تدخل الدولة ولا بدون؟
بدون تدخل الدولة،
بدون تدخل الدولة يعمل تضخم على طول.
لا لا بتاتا،
الله يستر بيقولوا
نشوف القيصاد اللي معانا يا باشا.
لما تجيب بقى كل مادة من هذه المواد وتحللها مش هتلاقي. انا ما كانش عندي مشروعين دستور، دستور خد 64 ودستور خد 36.
الكلام ده ينطبق في الاستفتاء، ما احنا قلنا لو انت عملت ماده
انا عندي ال 64 اكيد موافقين
2011.
طيب اخر 36 دول. الامر الثاني، احنا بنصر على ان التوافق دي اليه سياسيه قبل الصندوق. لو وصلتنا للحلول
بها ونعمت
ما كانش بيبقى الصندوق الحكم. اي اقتراح غير كده معناها نفضل كده.
على فكره إيه؟ الصندوق ده يعني ساعات بيستخدم لما حد بقى يقول احنا في ازمه سياسيه، طب نروح للصندوق علشان خاطر نعمل انتخابات مبكره، يقول لك ده عايزين يسقطوا الرئيس، ده عايزين يعملوا، طب بعد الدستور يا جماعه ده الرئيس منتخب على دستور اعلان دستوري. طب بعد الدستور يبقى في انتخابات رئاسيه. لما حد يجي يقول لك نعمل كده
لا الرئيس اعيد انتخابه بالماده الانتقاليه اللي جوه الدستور.
ما الماده الانتقاليه معترض عليها
64% موافقين عليها
باشمهندس عبد
المنعم. بص انا بقول ال 64% موافقين على كل مواد الدستور, بينما لا تستطيع ان تجزم ان
36% يعني اذا كنت انت نفسك بتقول دلوقتي لو عملت تحليل للمواد مين اللي قال لك بقى ان الماده بتاعه التكمله دي ممكن تاخد 64%؟ ما جايش تاخد 10%,
لازم تاخد اعلى لان كل اللي قال نعم وافق عليه.
اذا كان الدكتور اذا كان الدكتور محمد مرسي هو نفسه انتخب 51.7%, يبقى انت النهارده بعد الازمات دي كلها تيجي تقول ان الماده دي بتاعه الدكتور مرسي هي هتوافق عليها 64؟ يا جماعه خلينا نبقى متفقين. بس
انا عندي 64% وافقوا على الدستور كله بما فيه هذه الماده.
ايوه
يبقى انا لو عرضت الماده دي لوحدها
لما بتيجي
تطلع ولا تاخد 64,
قلت لي في مواد هتاخد 10%.
لا الله. لا بقول الرفض.
لا لا لا
انا بقول اتكلم على الرفض
عشان لما واحنا بنتكلم
عكست كلامي. انا بقول لو عرضت اي ماده من دي هيبقى الرافضين لها احنا عايزين اقل من 36% مش اكتر.
احنا عايزين
والموافقين
البلد دي البلد لو استمر النقاش السياسي بهذه الطريقه وبطريقة إما أن أكون غالبا أو لا أكون.
لا ده دي طريقة المعارضة اللي عايزة تفرض رأيها رغم أنها أقلية.
طيب دكتور حسن آخر تويت عندي, فصائل تيار الإسلام السياسي تتعامل مع الفقراء والمهمشين في مصر باعتبارهم مساكين يستحقون العطف والإحسان وليس باعتبارهم مواطنين. هل التويت دي تبع حضرتك؟
لا ده احنا ده انا بقول ان التيار الاسلامي بيتعامل معهم باعتبارهم يعني فكرة العدالة الاجتماعية عنده مش متجذرة. هم بيبص للفقراء والمساكين باعتبارهم يعني يستحقوا الاحسان ويستحقوا العطف. معلش معلش. انما مش
هو الاحسان والعطف ده مش جزء من العداله الاجتماعيه؟ ابقى حضرتك شايف ايه يعني الفقير تعملي معاه
يعني لا لا اصل في فرق بين انك انت تتعاطف معاه انسانيا وتعامله كمسكين, انما انك تعامله كمواطن له كامل الحقوق.
ان هو مواطن له كامل الحقوق وبيخلي
ويستحق كل
يعني ما فيش ما ينفعش حد ليبرالي يجي يكلمني على العداله الاجتماعيه الطائر الاسلامي. معلش يعني وعلينا ما ينفعش تيجي تقول ان عشان هم
يعني ايه ليبرالي وانت عارف ان العداله الاجتماعيه في صلب ان في ناس ليبراليين يؤمنوا بالعداله الاجتماعيه قبل
يعني
اي شيء
امنوا بها يعني, لكن الاسلام بيؤمن بها كعقيده وكشريعه. ما تجيش تسمي لي العطف والاحسان انه ضد المواطنه. ما انت بتعمل ايه مع المواطن؟
انا قلت ضد المواطن.
لا انت جبت منين
ما قلت
برضه مساكين مش مواطنين.
العدل والاحسان حاجه, العدل والاحسان حاجه, والمساواه حاجه ثانيه.
الدستور الذي كتبه الليبراليون بتاع 23 ما قالش على الحقوق المهمشين زي الدستور اللي كتبه الاسلاميين.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. انا هاخد فيديو بس عشان اوريكم فعلا السلفيون هم اللي كانوا بايدوا الرئيس مبارك بجنون وعايزينه بجنون وقالوا يعني نتمنى ان الدنيا تبوظ بس الرئيس مبارك يفضل موجود. السلفيون وحدهم هم اللي قالوا كده. ده الاعلام اللي بيقول. وقبل ما اقفل بس معايا الحوار اللي حصل حقيقه بين الـ يوسف عبد الرحمن القرضاوي وعجبني الحقيقه انه انتفض دفاعا عن ابيه الحقيقه ضد رجل انا اراه طالما هو شايف ان كلمه اخرس بيقول انها ليها نفس معنى اصمت, فانا بقول لرئيس تحرير الاهرام اخرس, ما ينفعش تتطلع الدكتور يوسف القرضاوي حتى لو اختلفت معاه بهذه الصوره. اذا كانت الكلمه من وجهه نظرك ما فيهاش في الشارع المصري في عرفه انها عيب, ما يتصحش انها تتقال لقامه وعالم كبير وفي سن الوالد. هاخد الفيديو عشان برضه نتاكد ان السلفيين هم اللي كانوا بيختاروا الرئيس مبارك لوحده. وبشكر ضيوف الكرام الدكتور حسن نفعه والمهندس عماد الشحات. ومعايا يعني فاصل وقت ان شاء الله بسيط هناقش فساد في نادي 6 اكتوبر او في الشيخ زايد على حسب الضيوف اللي جايين. الشيخ زايد اللي جايين معانا الاستاذ احمد موسى والاستاذ صلاح مصلحي. فاصل ونواصل باذن الله, خليكم معانا.
ظاهرة جميلة. اولا انا بحيي هذا الشباب, شباب 25 يناير ده انا بحيي لان كنقطة طارقة بين تاريخ مصر ما قبل 25 يناير والتاريخ هيكتب كده ان مصر ما قبل 25 يناير تختلف تماما عن مصر بعد 25 يناير. وانا كراجل اللي عشت في العمل السياسي يعني من سنة 63 بقول ان ايه ان هذا الشباب الحقيقة يعني كنت يعني انا ما كنتش اتصور ابدا في حياتي ان هذا يحدث في جيلنا ولا اجيال تاني, لكن هم سبقوا هذه الخطوة ان هم ايه ان هم عملوا هذا العمل البطولي الجميل لنا حاليا. انا بحييه وبشكر هذا الشباب وهذا هذه المظاهره عملت حاجه جميله جدا. وحدت بين المصريين كلهم
بتأكيد.
وبعدين حاجة
جاءت للناس على الأقل في المطرة الماضية. الآن يبدو أنه هو تحول، كله يتحول الآن، التلفزيون الرسمي، الصحافة، كله يقول ما أروع هذا مع بزيطان. لكن هذه لم تكن الصورة بما فيها رموز للكنيسة منذ أسبوع وهم يخاطبون الشعب على تلفزيون الحكومة المصري كما ذكرت في البداية. وأسمع بس لقطة مما قلته فضيلتكم أنت بنفسك.
أيوة أيوة.
على التلفزيون لنستمع إلى اللقطة وأسمع تعليقك عليها.
احنا كلنا بنجمع كمصريين، مش هقول اباط مسلمين لان دي نغمه مرفوضه، لكن بنقول المصريين كلهم خرجوا للاستقرار، خرجوا للامان، خرجوا لمصر كلها، ان يكون الزعيم مبارك هو القائد اللي بيقود بسيره مصر لبر الامان.
انا طبعا يعني ايه زي بيقولوا شرف لا ادعيه، وايه يعني ايه ان طبعا الكلام ده انا قلته انا طبعا يعني ايه زي بيقولوا شرف لا ادعيه، وايه يعني ايه ان طبعا الكلام ده انا قلت.
السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. ارحب بالضيفين الكريمين، الاستاذ صلاح مصلحي عضو مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، سلام عليكم أستاذ صلاح. والأستاذ أحمد موسى برضو عضو مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، سلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام.
الكلام على مسؤولياتكم تماما.
تمام.
الحكم عندك ملفات فساد، فعايز أبدأ من عند حضرتك بمنتهى الوضوح، إيه المشكلات الموجودة في نادي الشيخ زايد؟
والله حضرتك إحنا بعد طبعا بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة أول ما أتينا فعملنا تطوير في النادي، فبدأنا بصيانة حمام السباحة واللاندسكيب داخل النادي. حضرتك طبعا احنا كان عندنا قيمة تقديرية لحمام السباحة طبقا لكلام الاستشاري 400,000. في الصرف الفعلي نتيجة عدم الالتزام بالقانون تم صرف 783,000 جنيه على حمام السباحة بالمخالفة للقانون، وكذلك اللاندسكيب برضو. اللاندسكيب كانت القيمة التقديرية بتاعته 600,000. في الصرف الفعلي تجاوزنا هذا المبلغ ووصل ل1,200,000 جنيه. ده نتيجة عدم التزامنا بالقانون وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية في طرح المناقصات.
نعم.
في البداية طبعا حذرنا أعضاء مجلس الإدارة والسيد رئيس النادي فلم يقتنع بكلامنا، فاستعنا باللجنة الهندسية عشان تحدد هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. لما جات اللجنة الهندسية وشافت كراسة الشروط، حيث كراسة الشروط يعني معيبة، التوصيف فيها ليس دقيقا، فاللجنة أعضاء اللجنة الهندسية أجمعوا على أن لا يمكن الطرح بهذا الأسلوب، لا يمكن الطرح بهذا الأسلوب، لأن ذلك سيؤدي إلى إهدار مبالغ كبيرة جدا على النادي.
نعم.
نتيجة عدم التوصيف الدقيق للكميات اللي احنا
ميزانية النادي مصدرها منين يا أستاذ أحمد؟
ميزانية النادي تعتبر من الإعانات الإنشائية فقط.
نعم.
يعني إحنا أعضاء بالنسبة للنادي الشيخ زايد يعتبر ما لهوش أي دخل.
يعني هل الدولة بتدعم مثلا النادي بمبلغ ما كل سنة أو حاجة، ولا ده بره أو شباب الرياض أو
تبرعات كلها من الأعضاء؟
تبرعات من الأعضاء.
وبنصرف للأسف من الإعانة الإنشائية دي. نعم. وده مخالف للقانون برضه.
إيه يعني. الإعانة الإنشائية عشان أفهم؟
اللي هي الإشراكات الأعضاء، أي حد بيشترك في النادي بيدفع مبلغ مقابل الإشراك بتاعه، دي اسمها إعانة إنشائية.
على أساس إن مثلا بتطوروا حاجة، بتبنوا مبنى، بتصلحوا حاجة.
بالظبط كده.
ده قانونا ما ينفعش إنك أنت تصرف منها.
لا طبعًا، أنت لازم يكون عندك بتعمل عائد تاني بتصرف منه عشان ما تصرفش من الأصل المبلغ اللي عندك يعني. كويس. أصل المبلغ ده مثلا معمول لتطوير نادي جديد، وفعلًا عندنا امتداد نادي جديد بنعمله بنشوفه من أول وجديد. بنصرف احنا طبعا اهدرنا كتير جدا واحنا لسه ما عملناش نادي جديد.
طيب الاهدار بقى في حمام السباحه، انت حضرتك بتقول ده مثال موجود يعني.
حضرتك حمام السباحه القيمه التقديريه 400,000.
كويس.
تم صرف فعلا حوالي 780,000 جنيه.
يعني بتكلف 400,000 زياده.
400,000 زياده، بالرغم ان القانون بيحدد لي ان انا المفروض ما اتجاوزش عن القيمه التقديريه المحدده من قبل الاستشاري عن 25%.
نعم.
ده نتيجة ايه؟ نتيجة المجاملات ونتيجة
يعني
عدم
انه على الاقصى كان يبقى كان على الاقصى نص مليون جنيه.
على الاقصى. على الاقصى نص مليون جنيه.
زادوا 300,000.
300,000، وهذا طيب. يعني ايه؟ نتيجة عدم التزامنا بالقانون ونتيجة المجاملات اللي
طيب. هل ال 300,000 اللي زادوا استاذ احمد واستاذ صلاح، يعني هل ال 300,000 اللي زادوا انت تتهم حد بفساد فيهم، ولا زادوا عايز اقول يعني بنوع من انواع الطرف الزيادة مثلا؟
حضرتك انا لا اتهم، ولكن الكلام الحقيقي بالنسبه لل 300,000
نتيجة عدم الالتزام باللوائح والقوانين، نتيجة الاستهتار، نتيجة عدم السماع الجيد للجنة الهندسية المخصصة في هذه الأعمال.
ما حضرتك بتقول ان مفيش فساد مالي، يعني محدش خدهم ليه؟
استهتار لا لا اتهم احد.
لا يعني احنا ما عندناش الدليل ان حاجة دخلت فلوس للناس، لكن لما اللجنة الهندسية احنا كل 9 أعضاء مجلس إدارة ما فيهاش حد مهندس. لما اللجنة الهندسية تيجي تقول يا جماعة ابعدوا عن النقطة دي الغوها، لأن معمولة الطريقة هتهدر مال النادي.
مين اللي أصر عليها؟
بقية أعضاء مجلس إدارة. احنا تنحينا جانبا ما بضناش على أي حاجة خالص. بدأوا هم ياخدوا في سكتهم مستقلين في اللجنة الهندسية.
طب هل أخدنهم في سكتهم؟ معلش سامحني في الأسئلة عشان بس الدنيا تبقى أضحى، لأن ملفات الفساد في الآخر بتلاقي ناس بتزعل وتيجي تقول ما جبتناش وما ربناش، أنا كأني برد بيب عنهم.
احنا مسؤولين أصلا.
هل الطرح إنه المجموعة اللي مضت وافقت، هل ده قانونا يمشي ولا كان لازم حضراتكم تبقوا ماضيين برضه؟
لا الأغلبية خلاص، لو أنا تحفظت فالقرارات بيطلع بالأغلبية. حضرتك أديك مثال بس إن إيه في فساد، لكن ما عنديش دليل إن حد حط حاجة في جيبه. يعني لما التعاقد مع الاستشاري يبقى سابق الإعلان عن طلب استشاري، تيجي إزاي؟ حضرتك أنا بطلب استشاري الأول يجي لي أتعاقد معاه.
كويس.
لا تاريخ التعاقد مع الاستشاري، وده وارد بالمثال كلها، إن التعاقد مع الاستشاري سابق العائد معاه. والاستشاري على فكرة صديق شخصي، والنادي كله يعرف إن هو رئيس مجلس الإدارة.
صديق شخصي باسم مجلس الإدارة.
بالظبط كده. التعاقد معاه.
ما عندكش دليل إنه حصل أي تلاعبات مالية.
لا لما أتعاقد معاه وبعد كده أعمل إعلان سوري عشان يجي لي ناس أختار منهم وأنا متعاقد معاه بالفعل. فهمت قصدي؟
أيوه.
دي على سبيل المثال. حضرتك اللجنة الهندسية لما تقول لنا الكراسة معيبة، يعني مثلا أقول لك نعمل ترابيزة وما يقولش مواصفاتها إيه. دي بتدي فرصة للمقاول يتلاعب ويعملها
بمواصفات معينة.
بالظبط كده. اللجنة الهندسية قالت لنا يا جماعة الكراسة معيبة، الأسعار مبالغ فيها تضرب في 3. حضرتك لو دخلنا مع أي مهندس من اللجنة الهندسية هيقول لك نفس الكلام، ابعدوا عن العملية ديت. حضرتك المهندسين لما قعدوا مع المقاول قالوا لهم يا جماعه الاسعار دي مضروبه في 3 أو 4 ابعدوا عنها، كراسي الشوط معموله معيبه بطريقه عشان يتقن منها المقاول ويهدر مال النادي.
اتفضل
استاذ خالد. حضرتك ده العقد بتاع الاستشاري اللي هيشرف على حمام السباحه، تم التعاقد معاه من قبل النادي على اساس الاشراف بتاعه، المبلغ اللي هيتقاضاه 8000 جنيه
اشراف. كويس.
ده مساوي ل 2% من القيمة التقديرية اللي هي 400,000 جنيه، وده الطبيعي اللي موجود.
كويس.
حضرتك السيد رئيس النادي جاء عندنا في مجلس الإدارة بيقول إيه؟ يا جماعة إحنا متعاقدين على 8,000 بدون الإشراف الدوري على تنفيذ الأعمال. طب إحنا عايزين الراجل الاستشاري عايز فلوس تاني عشان الإشراف الدوري. طب كام المبلغ المطلوب؟ 20,000 جنيه. فحضرتك طلع قرار ان في 20,000 جنيه للاشراف الدوري على تنفيذ الاعمال.
اذا الاستشاري بقى واخد 28,000
جنيه. بالضبط. انا لما رجعت للعقد الاساسي اللي هو تم التعاقد بيه حضرتك، من ضمن البند اهو، البند الثاني من عقد الاستشاري بتاع حمام السباحه بعد ما اعتمد ال 20,000، رجعت للعقد الاساسي الاشراف الدوري على تنفيذ الاعمال. وده نتيجة يعني ازاي انا متعاقد معاه ياخد مني 8000 جنيه
وبعدين بما فيهم الاشراف الدوري،
بما فيهم
الاشراف الدوري، اخرج الاشراف الدوري بره موضوع اعتبر مبلغ مستقل.
بالظبط حضرتك هذا الاشراف الدوري.
طب معلش ال 8000 كانوا على ايه ويعني ايه اشراف دوري؟ يعني 20,000 اشراف دوري يعني ايه؟
يعني هو قال ال 8000 جنيه على الرسومات بس،
يعني يتواجد مع المقاول
وال 20,000 على الاشراف الدوري. لما انا
رجعت قصدي حضرتك احنا كنا متفقين ال 8000 دول شاكب راكب زي ما بنقول ببعض.
بالظبط.
راح هو مطلع 8000 دول رسومات
بالظبط،
وال 20,000 كمنف يعني بيتابع التنفيذ.
بالظبط. لكن انا لما رجعت اصل العقد حضرتك
لقيت ان ال 8000 بما فيهم الاشراف الدولي
شامل الكل.
اذا ال 20,000 جنيه دول
بالظبط زياده
فيهم مشكله،
فيهم زياده من السيد رئيس مجلس الاداره. ده على سبيل المثال حضرتك في يعني انا
طب انا هاخد بس المهندس حنفي عواد رئيس اللجنه الهندسيه بنادي الشيخ سيد زايد. سلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام ورحمه
الله. ازي حضرتك؟
مرحبا
باشمهندس. يعني بيكلموني احنا بنتكلم عن حكم بالنسبه للمواصفات اللي اتعملت وحمام السباحه اللي اتعمل والانشاءات اللي بتنفذ بدون رغبه بعض اعضاء مجلس الاداره، وشايفين ان فيها اهدار مالي. حضرتك يعني اطلعت على هذه الاشياء؟ شايف انها عاديه ولا شايف ان فيها مخالفات؟
والله بندي احنا يعني انا اول ما نوهت عن وجود مخالفات في الاجراءات اللي بتتم بخصوص الانشاءات اللي تمت او تطوير النادي اللي هو لاند سكيب او حمام السباحه، والمبالغه الشديده جدا جدا في اسعار البنود وعدم اتخاذ الاجراءات الصحيحه في الطرح وفي الدراسه وكل حاجه.
نعم. هل حضرتك طلعت على هذه الامور؟ يعني انت منضم للمجموعه اللي بتطالب بالكشف عن اهدار هذه الاموال؟
انا حضرتك كنت رئيس اللجنه الهندسيه المفترض يعني.
نعم
رئيس اللجنه الهندسيه، ولكن هم يعني الـ الـ الـ
يعني هل كان رئيس مجلس الاداره بياخد راي حضرتك في اللي بيحصل في التعاقد مع مهندس الاستشاري في الاشراف على حمام السباحه تشوف المواصفات دي مطابقه ولا لا او كده؟
لا هو حضرتك الـ 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 النادي حقيقه يعني بيدار بشكل اللجان او اي تايتل في النادي يعني ده يعني يخطى بس، ولكن هم بيقوموا كل شيء. يعني هو كان بدايه الكلام معانا ان احنا محتاجين لجنه هندسيه لان احنا مقبلين على اعمال تطوير النادي وحمام السباحه والنادي الجديد، ولكن على ارض الواقع كان الكلام ده بعيد تماما يعني عن المتفق عليه.
نعم
يعني هم بيعدوا كل حاجه وبعدين يفاجئونا في لجنه هندسيه ان احنا عندنا كذا. طب يا جماعه كنت خدتوا راينا، يعني احنا لجنه هندسيه المفروض الامر ده منوط لينا احنا. يبقى انتوا رايكم استشاري، طب راينا استشاري خد راينا وبعد كده يعني نفذوا او ما تنفذوش. لكن ما ينفعش ان انت تعيد امر بكامله ونفاجئ كلجنه هندسيه المفروض احنا اهل اختصاص في النادي نفاجئ ان الامر بيطرح. تم هذا الامر في اعمال لاندسكيب.
نعم.
في النادي واخد بال حضرتك؟
ايوه.
وبعدين فوجئنا ان الاسعار مبالغ فيها جدا جدا. فوجئنا ان ما فيش قيمه تقديريه للاعمال وده مخالف للقانون.
نعم. طيب انا
نفس الامر تم بالضبط في اعمال حمام السباحه.
طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مهندس حنفي عواد رئيس اللجنه الهندسيه بنادي الشيخ زايد، برجع لكم يعني عملتوا شيء ايجابي يعني قدمتوا ببلاغ
تمام،
عملتوا محاضر لاثبات هذا الامر في مساله اهدار المال
تمام. الاول قعدنا مع زمايلنا يا جماعه كده غلط ده كذا، اصطلحنا كتير وتخيلنا كتير في حدود المجلس. لما الامور زادت ابتدينا نجيب ناس اعضاء نحترمهم من تحت نطلعهم يا جماعه في خلاف بيننا وبين الجماعه لان هم سايقين في سكه غلط واحنا بنحذرهم. الناس اقرت والله قاعده كده جماعه كده يا جماعه اللي انتم بتعملوه ده يوديكم النيابه عامه. تراجعوا ستفوا الورق ونظموا وامشوا سليم
كويس
ولا سالوا في حد. ودي قاعده كان شايلها ثلاثه
واعضاء النادي قد ايه تقريبا؟
نعم
اعضاء النادي تقريبا قد ايه؟
تقريبا 1000 يعني 1200 عضو
اسره.
1200 وال 1200 عضو عندهم معلومات بالكلام ده يعني مش معارضين كنتوا في حاجه؟
لا بالعكس احنا معانا توقيع 300 واحد حضروا الجمعيه العموميه، والجمعيه العموميه اتعملت بطريقه يعني مهينه للاعضاء الجمعيه العموميه ان تتعمل من 9 ل 12 يوم الجمعه يعني قبل الصلاه ما حدش بينزل من بيته خالص. وبرغم كده اكتمل حوالي 300 كان العدد عايزين اكتر ما اكتملتش. فوجئنا ان ازواج اعضاء مجلس الاداره الاخرين بزغرطوا ان الجمعيه ما عقدتش يعني. الاعضاء صمموا يقعدوا والله ده حصل زغرطوا وبالله انا بقول صدق يعني والنادي كله يعرف زغرطوا ان الجمعيه ما عقدتش. الاعضاء صمموا بعض الزغاريط دي ان هم لازم يقعدوا حتى لو بطريقه غير رسميه وقعدوا، وكان زي كده هجوم شرس على اعضاء مجلس الاداره انسحبوا وسابوا المجلس. وحتى المهندس الاستشاري اللي هو كان بيدافع عنهم بدا يحدف الناس اعضاء جماعه بالازايز والله ما هزل في النادي. المهم رحنا قدمنا شكوى للجهه الاداريه وللوزير. الجهه الاداريه جابت
وزير ايه؟ شباب ورياضه؟
آه. كان ساعتها عماد بني. فوجئنا ان الجهه الاداريه كانت جايه بعد 2 موظفين جم قعدوا نص ساعه خدوا اوراق ومشوا. بعتوا لنا قلنا ايه؟ على الشاكي ان هو يقدم مستندات. يعني الجهه الاداريه المفروض ان هي رقيبه علينا بتقول لك اثبت بمستندات، طب ما انت جهه اداريه انت المفروض تعمل الحاجات دي كلها. رحنا للوزير حاولنا نقابله اكتر من مره والوزير
اللي هو مين؟
كان ساعتها عماد البنان.
عماد؟
البنان عماد.
نعم. هو اتغير دلوقتي.
بالظبط. نعم. كده قدمنا الشكوى بعت لنا مشكورا لجنه هندسيه من الوزاره. اللجنه الهندسيه جت من الوزاره ناس نحسبها على خير، الناس جت قعدت بما يرضي. نعم. الله جابت كل المستندات قدمت اللجنه الهندسيه اللي هي في التفتيش تبع وزاره الرياضه قدمت تقرير من 20 صفحه ان كل ما جاء بالشكوى صحيح. ومعانا التقرير.
اتفضل قول لي التقرير ده ايه؟
تقرير
بجميع المخالفات يا حماد دي من 10 مخالفات
حضرتك جميع المخالفات اللي تم تقديمها. طبعا جت
منها حمام السباحه
بما فيها حمام السباحه واللاندسكيب.
اللاندسكيب 600 وصل 1,200,000. انت حضرتك انت قلت فيه 300 في حمام السباحه.
اللاندسكيب بتاع النادي
الارضيه بقى
كان معمول له 600,000 وصل ل1,200,000 يعني 50% زياده.
بالظبط كده.
لا
100% حضرتك التقرير ده
قصدي 100% اسف.
احنا جمعنا المخالفات كلها حضرتك اخذت بيه ووديناها للمجلس القومي للرياضه. بعتناها في شكوى فجات لجنه من المجلس القومي للرياضه فقعدت انا معاهم في النادي حضرتك وجبنا كل المستندات واستعرضوها وخدوا راينا وراي المدير المالي والمدير التنفيذي.
نعم.
حضرتك نتيجة التحقيق ده طبعا خد بتاع شهرين جاب ان جميع المخالفات اللي احنا سردناها في الشكوى بتاعتنا صحيحة، صحة ما جاء بالمخالفة. طبعا نعم. حضرتك التقرير ده المفروض يا اما في حل في حاجتين، يا اما يتبعت بالنسبة للوزارة، يا اما يقيل المجلس بناء على هذه المخالفات، يا اما يودي التقرير ده للنيابة العامة. التقرير خد حوالي 6 شهور في الم... في ما... في في مكاتب وكلاء الوزارة.
متعاونين معهم على فكرة.
طب هل ما حاولتوش تقابلوا الدكتور أسامة ياسين اللي هو وزير الشباب الحالي؟
أصل الشباب مناجر بإحنا نادي بيتبعنا وزير الرياضة.
وزير الرياضة. نعم.
ال 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 التقرير دوت تنحى بيستلع من لجنة التفتيش بالإدانة لمجلس الإدارة ووصى برد مبالغ لخزينة النادي. فوجئنا إن التقرير ده تنحى حديث الأدراج عند وكيل وزارة والمستشار القانوني لأنه كان عضو في النادي وصديقهم. تنها حبيث الأدراج مش عايز يطلع خالص علشان يفوتوا الجمعية العمومية. روحنا قبل الجمعية بيوم واحد بس جبناه من الأدراج بعد ما تنها حوالي شهرين في الأدراج. التقرير طلع خالص بالإدانة. تنها حبيث طلعنا قبل الجمعية العمومية ما دلاش نعرف الناس كلها. لما روحنا قابلنا سيد يوسف عبد الرحمن وكيل وزارة فوجئنا عبد الرحمن يوسف فوجئنا وكيل وزاره في الشباب والرياضه في وزاره الرياضه
اللي هو العمري فاروق الوقت الموجود
لا دلوقتي بقى اللي هو وزاره العمري فاروق احنا رحنا قابلنا وكيل وزاره قبل انت قبل الاول قعدنا معاه فوجئنا بنقول عندنا كذا 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 قال لنا قدموا استقالتكم احسن تخيل بنشتكي مسؤول عن النادي المفروض هو بنقول مخالفته اهيت قال لنا يا جماعه انتوا شكلكم كده ادبكم حامي على الشغل
ده مين يا فندم
عبد الرحمن يوسف يوسف عبد الرحمن ده دلوقتي مدير عبد الرحمن يوسف دلوقتي مدير
وكيل وزارة الشباب والرياضة
وكيل يعني رحت له بهذا بالاهدار المال قال لك اقعد في بيتك بقى وريح ما توجعش دماغك
والله صدق وقالوا كنت انا في وجود الاستاذ احمد قال لنا كده انتوا واضح كده مش قادرين على المجال العام هات وخد وكده لا انتوا شكلكم ايه يعني ايه مش هتقدروا تمشوا كده صدقوني قدموا استقالتكم احسن ده كان اللي هو التقرير تنحى حبيس الادراج بتاعته ما طلعش غير
لما احنا وزارة الشباب والرياضه
بالظبط كده
طب احنا بنبعت برضو رساله للمحترم
مشكورا لعمرو بيه فاروق لما رحنا له والله حسيت ان مصر بخير قابلنا مدير مكتبه راجل نحسبه على خير الراجل قال لنا هاته بص في الاوراق قال ايه ده دي الحاجات دي مش محتاجه ان يقعد 3 4 اشهر حبيس الادراج دي كانت للنيابه العامه على طول قال دخل الوزير لا الوزير ما عرفش حاجه عنها خالص ما حدش بيعلمه الناس اللي حوالين الوزير محدش بيعلمه عاملين عليه سياج كده حاولنا نخش مكتبه اكتر من مره السكرتيره يمنعونا طب بكره طب بعد الاسبوع الجاي مش عايزين خدنا اعضاء الجمعيه العموميه خدنا 30 واحد وروحنا نقابله بالعنوه ما رضاش يقابلنا لظروف طبعا احنا نلتمس العذر فيها لكن مدير مكتبه قام بالواجب وعدنا ان الموضوع هيتحل في خلال شهر هيبعت للنادي بازاله المخالفات دي
طب ما حاولتوش تقعدوا مع يعني بقيه الاعضاء زمايلكم في حوار ودي كده
كتير
ان احنا مثلا يا جماعه يعني احنا بنتكلم في مال وبنتكلم وده مال حضرتك امام الله سبحانه وتعالى
انا حضرتك ليا خبره سابقه في الانديه الرياضيه وفي مجال المقاولات
نعم
فانا يا جماعه تعالوا يا اصدقائي ده الكلام ده هيودينا السجن لان في قانون نظمته الدوله عشان نشتغل بيه قعدت مع السيد رئيس النادي وكل الاعضاء ولما اختلفنا انا وهم جبت لهم اللجنه الهندسيه اللجنة الهندسية حضرتك قالت احنا مش هنوقع ولا على ورقة لو تمت المناقصات بهذا الشكل لانها ستؤدي الى اهدار مبالغ ضخمة جدا عن النادي بدل مرة قعدنا مرة واثنين وثلاثة وهم نعم. في اصرار على العمل طب العمل انا لما ابدأ العمل طبقا للقانون ابدأ باسلوب صحيح نعم. حضرتك على سبيل المثال ده انا متعاقد مع الاستشاري بتاع حمام السباحة يوم 24/12 واضح العقد سنة 2012
كويس
سنة 2011 24/12/2011
أيه.
حضرتك طب انا اتعاقدت مع حمام مع الاستشاري شايف يا خالد بيه هنا يوم 31 يوم 21/1 انا بنزل اعلان عايز حمام استشاري حمام سباحه خالد بيه يوم 31 انا منزل اعلان ده اهدار مال عام اهدار عايز استشاري حمام سباحه وانا متعاقد مع الاستشاري يوم 17/2 في الاهرام هذا الاعلان الثاني انا متعاقد يوم 24 ونزلت اعلان يوم 21/1 عايز استشاري حمام سباحه ونزلت يوم 17/2 ثاني اعلان ثاني عايز استشاري حمام سباحه وانا متعاقد في الفعل بالفعل مع استشاري حمام سباحه يوم 24/12 ده مجاملات
الجمعيه العموميه هل من حقها انها يعني تعقد لاسقاط مجلس الاداره طالما الموضوع حصل كده
تمام بس الفكره كلها ان هم فوتوا علينا الجمعيه العموميه الاولانيه هي العاديه بيبقى الدعوه ليها يعني قريبه سهله ان احنا كده. دلوقتي ليها شروط ثانيه بقى عشان نعقدها بجمعيه عموميه غير عاديه، ليها شروط صعب جدا ان احنا نجيب 50% من الناس وحاجه زي كده، لان اغلب اعضاء النادي مش متواجدين في الشيخ زايد، اللي مسافر واللي هو تبع شباب الرياضه عندنا مثلا 200 واحد بيقدموا بس في العضويه ما بيجوش النادي يعني. لكن اعضاء النادي الحقيقيين حوالي مثلا 200 300 واحد بيتواجدوا يومين في النادي. حضرتك لو بعتت مندوب من حضرتك كده جميع الناس مستاء منهم، ما حدش بيقعد مع الناس دي اعضاء مجلس الاداره خالص.
نعم.
كل واخد منهم موقف، لان تاكد بما لا يدل على مجال الشك ان هم في اهدار مال عام.
اخر كلمه حضرتك تقولها.
طيب انا بس بنشط الوزير اللي عامل بيه فاروق ان هو يسرع، ان احنا الناس دي مش هنقدر نتعامل معاهم. الناس ديت والله 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 تكاتفوا مع بعضهم.
انما حضرتك بتؤكد عليا تاني انك انت ما معكش ما يثبت انه خدوا فلوس في جيبهم، انما في اهدار مال، ده اللي معاك اثبات دي.
الف دليل يثبت اهدار مال عام. الفلوس دي راحت لجيب مين ما اقدرش اقول.
صحيح.
لكن كويس. طلع من النادي فلوس، اهدر من النادي فلوس، راحت لمين الله اعلم. حضرتك ده في مناقصه كراسي اللي انا حكيتها لك لو في وقت. والله والله والله
مناقصه كراسي.
قالوا لنا كده احنا عايزين رسم الكراسي دي لفلان من النادي، اعتبروها فاتوره انتخابات، لان الراجل ده كان بيساعد الايه المجموعه ديت. والله سيناريو كده اتعمل تمثيليه عشان ترسى عليه. والله والله 100,000 جنيه كان اهدار، هيطلع من النادي هيخش يجيب حد، لولا ان الكابتن احمد وانا وقفنا قلنا لا المناقصه دي لازم تتلغي. جبنا اشترينا الكرسي اللي كان معروض والله ب 125 كان المعروض عليه 325، فرق
200 جنيه
150 جنيه كان هو عرضه 325. كان طالبين بقى كام كرسي 200 300 400 اضرب بقى في كام وشوف
175 جنيه يعني ده فرق كبير يعني.
لولا احنا اللي لغينا المناقصه ديت. دي والله طبعا ده كله مخالفات الوقت لحضرتك. طبعا احنا طبعا
شاكرين لحضرتك والله، بس احنا والله احنا
طبعا شاكرين ان لسه في ناس بتسمع للناس اللي هي حاسه ان هي مظلومه، حاسه ان البلد فيها فساد، حاسين ان بلدنا ان شاء الله اللي جاي احسن طالما احنا ناس زي حضرتك كده يسمعونا.
ربنا يغفر لنا ولك يا رب.
امين يا رب العالمين. بترجى بس سياده الوزير ان هو يسرع، احنا الناس دي مش عارف يتعامل معاهم. اربعه من اعضاء مجلس اداره بيقولوا يا جماعه اربعه بيقولوا يا جماعه ما نقدرش نكمل مع الناس دي. هو سيدنا ليه؟
نعم.
يعني سيدنا ليه اربعه اعضاء مجلس اداره يعني نص مجلس اداره بيقول يا جماعه مش هنقدر نكمل مع الناس دي؟
والباقي كام؟ هم كام الباقيين؟
هم اربعه بردك، واحده ما بتجيش خالص لان اخت واحد منهم، يعني هم اتنين اخوات. ما بتجيش خالص، بيحضروها
وحتى كمان
بيحضروها طبعا وبتمضي واخد بالك وبتاخد معاهم اصوات وكده. هم اربعه واحنا اربعه، يعني نص المجلس مش عارف.
انا ببعت نداء من برنامجنا للوزير المحترم العمري فاروق انه ده احنا بنتكلم في مال. طبعا بعض الناس ممكن تقعد تضحك، انا عارف في ناس كده يقول لك يعني المليارات اللي بتسرق دي انت جاي تكلمني في 600,000
كله
اسمه في الاخر مال هنتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني كله لحم نبت من حرام فالنار اولى به. النبي ما حددش بقى هم يبقوا 100,000 درهم ولا 20,000 درهم، انما بنحاول بقدر الامكان بنقول ده اهدار مال عام. عايزين نخلص بقى من حكه الفساد اللي موجوده في كل حته دي، ونلاقي ناس ايجابيه بالشكل اللي بتتحرك عشان تكشف هذا الفساد وعشان تدور على مصلحه البلد وعشان تدور على استقرار البلد. ولما ناخد الكلام ده نحطه حتى في اكباد جائعه فذاك اولى عند الله. بشكر حضرتك استاذ احمد واستاذ صلاح، شكرا جزيلا. عندي بس
ملاحظه حضرتك.
نعم.
ليه ملاحظه اخيره يا استاذ احمد؟
في ثانيه والله عشان وقتي خلص. والله
والله حضرتك انا بالنسبه للاهدار النهارده انا اعترض على الجهه الاداريه اللي تقول انا اعمل اشكل لجنه عشان اشوف الزياده اللي صرفت ازاي. يعني النهارده انا اهدر 600,000 جنيه وبعد كده اجي اشكل لهم لجنه، اجيب لجنه من الخارج، اللجنه دي لو اديتها 10,000 جنيه مثلا مكتب هندسه اديته 10,000 جنيه هيقول لي لا ده يصرف عليه 2 مليون مش مليون و200,000. انا بناشد سياده الوزير يا اما يحل المجلس ده يا اما الملف بالكامل اللي فيه المخالفات يروح النيابه العامه.
طيب.
ده هو طلبي انا حضرتك.
سموم الشرق، عندما اتفكر في سر تلك العلاقه بين خير رمضان ومرشح خاسر حمدين صباحي ويطرق ذهني ما اشيع من تكفل ايران بحمله الثاني واجد يبرز امامي بكل فجاجه علاقه الاول بالحبيب الجفري الاثنى عشري رجل ايران الاول في اليمن ومشعل حرب الحوثيين ومزكي نيرانها. ده مقال عبد العظيم صقر اسمه سموم الشرق. مع ما يتم تسويقه اعلاميا على يد خير رمضان صاحب التاريخ الاسود في محاربه القناه الاسلاميه السنيه في عهد جمهوريه حسني وتلميعه على انه رجل الدين الوسط المعتدل المتبسم دائما، فتتضح صوره ضبابيه ليد سوداء تحرك عرائس الاعلام من خلف ستاره اكثر سوادا، وتاتيني صرخات من بين وديان خراسان عن تلك العلاقه الاثمه التي تربط ابناء الفرس الشيعه بابناء مركز البلاشفه وهو لوبي ضخم يتلاعب بمصر بمصير الدوله البيضاء روسيا، وان طغى على الوجه ابتسامه راسماليه باهته كثلوج موسكو. ويكتمل محور الشر بالرؤية الواضحة للمعارضة اليسارية خاصة وبالخاصة بعد هجمة الرئيس السني محمد مرسي على معقل الرافضة والجهر بهوية مصر الإسلامية السنية. تلك المعارضة الناقضة المتطرفة نقدا لا نقدا بالدال حتى وصلت الولوغ في الدماء والنار نار السموم سموم الشرق. ده ما قال عبد العزيز صقر بيتكلم عن خير رمضان وحمدين صباحي والعلاقة اللي بينهم. أشوفكم بكرة بإذن الله على خير. أخيرا بس أنا بقول للشيخ حازم إسماعيل شرف لك شرف لك أنك أنت ما تروحش الإعلام الثاني ولا تديله تصريحات، بل بالعكس أناشد كل مشايخنا الكرام التضامن مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فلا يذهبوا إلى قنواتهم. نعمل بقى مقاطعة حلوة زي بتاعة حصار النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذهبوا إليهم ولا تستمعوا إليهم ولا تحدثوهم في الهواتف. أي قناة ترفض دخول الشيخ حازم أو أي جريدة قالت الشيخ حازم مش هنعمل معاه تصريح، لازم على كل مشايخ التضامن مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هم يقاطعوا هذه الجرايد، هم اللي عايزيننا إن شاء الله، إحنا مش عايزينهم. وأرجو إن إحنا نتمسك بهذا. دخل على استفتاءنا حوالي يمكن 1300، هل تعتقدوا أن تعديل الوزير الأخير سيسفر عن أداء جديد في حكومة الدكتور قنديل؟ نعم 95%، لا 3%، لا أدري 2%. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.